إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأخبار وحكمها. والأخبار جمع خبر، كالأسباب جمع السبب، والخبر في اللغة بمعنى النبأ، وهو في الاصطلاح ما أشار إليه الناظم رحمه الله بقوله: والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا منه نوع قد نقل. فهذا هو الخبر، كل ما احتمل الصدق والكذب لذاته فإنه خبر، وما لا يقبل ذلك فليس بخبر. وقوله في التعريف لذاته، أي أن الخبر كل ما احتمل الصدق والكذب لذاته، فقوله في التعريف لذاته احتراز مما يمتنع فيه الكذب باعتبار المخبر به، أو مما يمتنع فيه الصدق باعتبار المخبر به. فمثلا إخبار محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخبر لا يمكن أن نقول إنه يحتمل الكذب باعتبار المتكلم به. ومسيلمة الكذاب الذي قال إنه رسول الله خبره لا يحتمل الصدق باعتبار المخبر به أيضا. ولهذا لو قال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إنه رسول الله قلنا صدق، وإذا قال مسيلمة قلنا كذب، والخبر واحد وهو إني رسول الله. نقول للرسول صلى الله عليه وآله وسلم كلامك حق لا يحتمل الكذب، ونقول لمسيلمة كلامك كذب لا يحتمل الصدق، وهذا باعتبار المخبر به. إذن فالخبر ما لم يحتمل الصدق والكذب لذاته، وهذا كله احتراز مما يمتنع فيه الكذب باعتبار المخبر به، أو مما يمتنع فيه الصدق باعتبار المخبر به. وقيل الخبر ما يصح أن يوصف المخبر به أنه صادق أو أنه كاذب، ومثال ذلك العلم نافع، هذا خبر لأنه يصح أن يقال لقائله صدق أو كذب. لكن هنا لا يصح أن نقول كذب، لأن الواقع أن العلم نافع، ولو قلنا رحمك الله يا فلان فهذا ليس خبرا، لأن رحم فعل ماض بمعنى الدعاء، فهذا إنشاء لا يكون خبرا. وإن قلت لأحد الطلبة وهو غافل القلب انتبه، فهذا ليس خبرا لأنه طلب، والطلب إنشاء. وإن قلت غفل الطالب فهذا خبر لأنه يحتمل الصدق والكذب. والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا منه نوع قد نقل تواترا للعلم قد أفادا، وما عدا هذا اعتبر آحادا. فقسم المؤلف رحمه الله الخبر على نوعين: الأول ما نقل نقلا متواترا ويسمى المتواتر، يقول للعلم قد أفادا. فالخبر المتواتر كما قال الناظم هو ما أفاد العلم، وما لا يفيد العلم فهو خبر غير متواتر. وهذا تعريف للشيء بالضد، وتعريف الشيء بضده مردود عند علماء المنطق، كما قال بعضهم: وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، أي في التعريفات، فهذا مما هو مستردل عند المناطقة فيما يتعلق بالحدود. سيذكر الناظم رحمه الله تعريف المتواتر فيما بعد. وقوله رحمه الله: وما عدا هذا اعتبر آحادا، يعني ما عدا المتواتر فهو آحاد، فدخل في الآحاد المشهور والعزيز والغريب. قال رحمه الله: فأول النوعين ما رواه جمع لنا عن مثله عزاه، يقصد بأول النوعين المتواترة، إذا ما رواه جمع كثير يمتنع في العادة أن يتواطأ على الكذب فهذا هو المتواتر. وسمي متواترا من تواتر الشيء إذا تتابع، كما يقال تواتر القطر، يعني المطر، فالمخبرون تواتروا أي تتابعوا على هذا الخبر، فلا بد من جمع، ويشترط في هذا الجمع أن لا يمكن عادة أن يتواطأوا على الكذب، ولا بد أيضا أن يكون هذا الجمع رواه عن جمع مثله، ولهذا قال عن مثله عزاه، وهكذا إلى الذي عنه الخبر لا باجتهاد بل سماع أو نظر. وقوله هكذا أي كل جمع يعزوه إلى مثله، إلى الذي عنه الخبر، يعني إلى منتهى الخبر أو إلى منتهى الإسناد. ومنتهى الخبر إما إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإما إلى الصحابة، وإما إلى من بعده. وذكر شرطا من شروط التواتر أيضا فقال لا باجتهاد بل سماع أو نظر، يعني أن هؤلاء لم ينقلوه عن مثلهم عن اجتهاد. واحترز بذلك عن نقل النصارى النقل المتواتر يجمعون تواترا عندهم على أن الله ثالث ثلاثة، وكذلك هو احتراز من نقل اليهود النقل المتواتر على أن مريم بغي والعياذ بالله، فهذا نقل متواتر عندهم، لكنه ليس عن سماع ولا عن مشاهدة، بل هو عن اعتقاد فاسد. وإذا فلا بد من توفر شروط في المتواتر حتى يكون متواترا، أن ينقله جماعة يؤمن أن يتواطؤوا على الكذب وأن يتوافقوا عليه، فلا بد أن يكون جمعا، وقد اختلف العلماء في عدده كما هو معلوم في علم المصطلح، فلا بد أن يكون جمعا، وأن يكون هذا الجمع في كل طبقة من طبقات الإسناد، ولا بد أن يكون هذا الجمع قد استند إلى النقل، أن يكون مستندهم الحس لا العقل، لأنه إذا كان مستندهم الحس دخل في ذلك ما يقوله النصارى من تواتر الأمر عندهم على أن الله ثالث ثلاثة، وليس كذلك، لأنه لا دليل ولا شيء من نقل صحيح إلى نبيهم عيسى حاشاه، ولكن هذا كله عن اعتقاد فاسد، فلا بد أن يكون المستند الحس. وعليه فخبر النصارى بأن عيسى ابن مريم ابن الله أو أنه إله خبر كاذب، ولو تواتر فإنه قد تواتر لأنه صادر عن اجتهاد، وكذلك خبر اليهود بأن عيسى ابن بغي وأن مريم زانية، هذا أيضا خبر عن اجتهاد عندهم، واجتهاد فاسد، فلا يعد متواترا ولا يفيد العلم. يقول بل سماع أو نظر، فلا بد من أن يكون مستندهم الحس، يكون منتهاه السماع إن كان مما يسمع، أو النظر إن كان مما يرى، لأن الحديث إما مسموع أو مرئي، فلا بد أن يكون ما يستندون عليه عائدا في النهاية إلى الحس لا إلى النظر ولا إلى العقل. قال الناظم رحمه الله وكل جمع شرطه أن يسمعوا، والكذب منهم بالتواطي يمنعوا. وكل جمع يعني من الجمع المتواتر، والمراد بالبيت أنه يشترط لنقلات المتواتر أن يسمعوا وأن يمتنع تواطؤهم على الكذب، أن يسمعوا يعني أو يروا ليكون المستند الحس. اللهم إلا أن يكون صواب العبارة وكل جمع شرطه أن يسمعوا، والكذب منهم بالتواطي يمنع. فالمتواتر ما نقله جمع كثير يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، وأسندوه إلى شيء محسوس أي مرئي أو مسموع، وأن يكون هذا الجمع في كل طبقة من طبقات الرواة. فهذه هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر حتى يكون الخبر متواترا، أن ينقله جمع يؤمن أن يتواطأوا على الكذب، وأن يكون هذا الجمع في كل طبقة من طبقات الرواة، وأن يسندوا إلى شيء محسوس إلى مرئي أو مسموع. حكمه أي حكم المتواتر أنه يفيد العلم، أي يفيد العلم الضروري القطعي، فبمجرد ما يأتينا هذا الحديث وهو متواتر فإننا نقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قاله ولا إشكال. وليعلم أن التواتر في الأحاديث نوعان، تواتر لفظي وهو قليل، ومعنوي وهو كثير بالنسبة للذي قبله. فالمتواتر اللفظي أن يتواتر الرواة على هذا اللفظ، ومثلوا له بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية المغيرة بن شعبة: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا متواتر لفظي، يعني نقل هكذا، توفرت في النقل شروط التواتر بهذا اللفظ، فهذا متواتر لفظي: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأما المتواتر المعنوي فأن يكون كل حديث له معناه الخاص، لكن تتفق هذه الأحاديث في شيء واحد. مثلوا لذلك بالمسح على الخفين، فإنه قد جاء فيه أحاديث كثيرة لكنها ليست متفقة اللفظ، لأن المعنى الذي يقع عليه التواتر المعنوي هو الذي يكون مشتركا بين تلك الوقائع التي نقلت في تلك الأحاديث، كما في حديث رفع اليدين في الدعاء، فإنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقائع متكاثرة، ولكن هذه الوقائع ليس شرطا أن يكون هذا المعنى واردا فيها باللفظ، وإنما هذا المعنى في تلك الأحاديث، فهذا متواتر معنوي. نظم في ذلك بيتان هما: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض الأحاديث المتواترة. أما النوع الثاني من الأخبار فقد قال فيه الناظم رحمه الله: ثانيهما الآحاد يوجب العمل، لا العلم لكن عنده الظن حصل. وقوله ثانيهما الآحاد، الضمير يعود على نوعي الأخبار، فالأخبار إما متواترة وإما آحاد. المتواترة لا بد أن يتوفر فيها شروط التواتر، وهي جملة في نفسها لا يستهان بها، ولكنها بالنسبة لأحاديث الآحاد قليلة في عددها. فهذه هي الأحاديث أو الأخبار المتواترة، وقد قال العلماء إنها خارج البحث في علم المصطلح، لأن الغاية من البحث في علم المصطلح إنما هي الحكم على الحديث بالقبول أو بالرد. والمتواتر في أعلى درجات الثبوت، فهو ثابت بيقين وهو مفيد للعلم القطعي اليقيني، فهو خارج هذا الإطار، وإنما ينصب البحث على ما دون المتواتر، وكل ما دون المتواتر فهو آحاد. فإذا لم يتوفر في الخبر شروط التواتر فإنه يكون من هذا القسم الثاني: ثانيهما الآحاد يوجب العمل، لا العلم لكن عنده الظن حصل. ثانيهما الآحاد، الضمير يعود على نوعي الأخبار، والآحاد كل ما سوى المتواتر، حتى لو رواه ثلاثة أو أربعة أو خمسة إلى العدد الذي هو دون شرط العلماء في عدد المتواتر في كل طبقة من طبقات الإسناد. يوجب العمل، هذا بيان حكمه أنه يوجب العمل، أما المتواتر فإنه يوجب العلم، وأما الآحاد فإنه يوجب العمل. فإذا روي هذا الحديث من طريق واحد وفيه ثبوت حكم وجب علينا العمل به، ولا نقول هذا خبر آحاد فلا نعمل به، بل نقول هذا خبر صحيح فوجب العمل به. لا العلم، أي أن خبر الآحاد لا يوجب العلم مطلقا كما هو ظاهر كلامه، أي لا يوجب العلم القطعي. والصحيح أن الآحاد يوجب العلم بالقرائن، يوجب العلم أي إذا ما كانت هنالك قرائن فإنه يوجب العلم، يوجب العلم بسبب القرائن. فالباء هنا للسببية، أي أن الآحاد يوجب العلم بسبب القرائن، هو يوجب العمل ولكنه يوجب العلم إذا وجدت القرائن. فإذا وجدت قرينة تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله أو فعله فإنه يوجب العلم. قال رحمه الله: لكن عنده الظن حصل، يعني أن أخبار الآحاد تفيد الظن، هكذا قال الناظم رحمه الله، وهو قول كثير من المتكلمين أن الآحاد لا يوجب العلم إطلاقا وإنما يوجب الظن، وفي هذا القول نظر. فهم قالوا إن المتواتر يفيد العلم القطعي اليقيني، وأما الآحاد فإنه يفيد العلم الظني، يعني يفيد الظن. والصواب أنه يفيد العلم بالقرائن، فإذا وجدت قرينة تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله أو فعله فإنه يوجب العلم. هذا الموطن من مواطن البحث عند علماء الحديث، إنما السبب فيه هو تسلل بعض
آراء وعقائد المتكلمين إلى علم المصطلح، لأنهم قالوا إننا إذا نظرنا في خبر الراوي فإنه إن كان ثقة وإن كان صدوقا إلا أنه يجوز عليه الكذب، إن كان صدوقا فإن الصادق قد يكذب، وإن كان حافظا فإن الحافظ قد ينسى وقد يخطئ. ثم عكسوا فقالوا إن الكاذب قد يصدق وإن ضعيف الحفظ قد يصيب، فوقعنا في اشتباه كبير. ولذلك قالوا إننا إذا قلنا إن هذا الحديث حديث صحيح فإنما ذلك على حسب القواعد، وأما الحديث في نفسه فيمكن أن لا يكون صحيح لاحتمال أن يكذب الصادق وأن ينسى الحافظ. قالوا وأما ما حكمنا بضعفه فإننا نقول هو ضعيف على حسب القواعد، وأما أن يكون ضعيفا في نفسه فلا نجزم به. لما؟ قالوا لأنه حتى ولو كان محكوما عليه بالوضع وكان راويه كذابا فإننا نقول إن الكاذب قد يصدق، وإن كان مخطئا كثير الوهم كثير النسيان فإننا نقول إن من كان غير حافظ يجوز أن يصيب، فعليه لا نقطع على الحديث في ذاته بالضعف ولا بالصح، وإنما نقول هذا صحيح هذا ضعيف على حسب القواعد. هذا من أعجب ما يكون. وقد مر بنا في درس المصطلح أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عند الأمر إذا ورد، هل هذا الأمر على سبيل الجزم واللزوم فيكون علينا واجبا، أو هو ليس على سبيل الجزم واللزوم فيكون مستحبا أو مندوبا. وكذلك عند ورود النهي ما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا النهي على سبيل الجزم فيكون حراما أو لا على سبيل الجزم فيكون مكروها، وإنما كانوا يسارعون إلى امتثال الأمر واجتناب النهي، وفي حسهم تفريق بين ما هو ملزم وما هو غير ملزم. ولكن هكذا التعامل مع دين الله تبارك وتعالى أمرا ونهيا، وهكذا شأن العبد مع مولاه وسيده الذي يأمره وينهاه. ولكن المتكلمين أفسدوا على المسلمين كثيرا من علومهم ومن عقائدهم كما هو معلوم، مما تسللوا إليه هذا الموت كما قال الشيخ، وهو قول كثير من المتكلمين أن الآحاد لا يوجب العلم إطلاقا وإنما يوجب الظن، ولذلك ردوا كثيرا من العقائد ثبتت بأحاديث الآحاد، وقالوا إننا لا نقبل العقيدة إلا بنص متواتر، فردوا جملة من العقائد الثابتة عند أهل السنة والجماعة لا لشيء إلا لهذا الوهم الذي استقر في أذهانهم. قال الناظم رحمه الله: ثانيهما الآحاد يوجب العمل إلى العلم، لكن عنده الظن حصل، أي أن أخبار الآحاد تفيد الظن، كذا قال المصنف الناظم رحمه الله، وهو قول كثير من المتكلمين أن الآحاد لا يوجب العلم إطلاقا وإنما يوجب الظن، وفي هذا القول نظر. والصواب أن الآحاد الأصل ألا يفيد إلا الظن، لكن قد يفيد العلم بالقرائن. فمثلا خبر الآحاد المحتف بالقرائن كأن يكون في الصحيحين عند البخاري ومسلم، وقد اتفق العلماء على جلالة الصحيحين وعلى أن البخاري ومسلما إمام أهل الحديث، وتلقت الأمة أحاديث الصحيحين بالقبول، وقد جاءنا بطريق الآحاد، فمثل هذا يفيد العلم بلا شك، إذا كان الحديث في الصحيحين فإنه يفيد العلم بلا شك. أرأيتم حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهو متفق على صحته. هذا الحديث من أخبار الآحاد. قال الشيخ: بل من أخبار آحاد الآحاد. هو يريد رحمه الله أن الحديث غريب غرابة مطلقة، لأنه لم يروه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سوى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فإذا الغرابة في أصل الإسناد فهي غرابة مطلقة. فيريد الشيخ الشارح رحمه الله بقوله: بل من أخبار آحاد الآحاد أن الحديث غريب غرابة مطلقة، فهو غريب في منتهى سنده، ومع ذلك نحن لا نشك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال، ونعلم أنه قاله مع أنه خبر آحاد، بل من أخبار آحاد الآحاد كما قال الشارح رحمه الله، يريد أنه غريب غرابة مطلقة. مع ذلك لا نشك مطلقا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاله وفاه به، مع أنه لم يروه عنه إلا الفاروق رضي الله عنه. ولذلك نحن نقول إن علمنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الإخبار من خبر الآحاد: فعلمنا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كعلمنا بقوله صلى الله عليه وسلم: إن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا مثال للمتواتر اللفظي. فعلمنا بهذا الحديث الذي هو غريب غرابة مطلقة، وهو إنما الأعمال بالنيات، كعلمنا بالمتواتر اللفظي، وهو: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فعلى هذا خبر الآحاد على رأي الناظم رحمه الله لا يفيد إلا الظن، والصواب أنه يفيد العلم، الصواب أنه يفيد العلم لكن بقرينته. وصرح بذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في النخبة وفي شرحها. وهذا القول هو المتعين الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن الصلاح وغيرهما من المحققين بأن خبر الآحاد يفيد العلم بالقرائن. إذا وجدت قرينة فإنه يفيد العلم، ويكون علمنا بخبر الآحاد حينئذ كعلمنا بالمتواتر. قال الناظم رحمه الله: لمرسل ومسند قد قسما وسوف يأتي ذكر كل منهما. يعني أن أخبار الآحاد تنقسم إلى قسمين: مرسل ومسند. قال رحمه الله: فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل وما عداه مسند. فيرى أن المسند ما اتصل سنده، والمرسل ما انقطع سنده، أي ما سقط منه راو. فيكون المنقطع في أي موضع من المواضع وقع الانقطاع يكون على قول الناظم مرسلا. قال: فانظر الفرق بين اصطلاح الفقهاء واصطلاح المحدثين. فالمحدثون يقولون إن المرسل ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويقولون المسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، كذا قال ابن حجر رحمه الله تعالى. ولا شك أن الفقهاء كلامهم أوضح، لكن كلام المحدثين أدق بلا شك، فيكون المرجع إليهم في هذا الفن. فعندما يقول التابعي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك عندما يقول الصحابي كما سيأتي، عندما يقول الصحابي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونقطع بأنه لم يسمع ذلك، كأن يكون وقع قبل ولادته أو كان هو غائبا، فمعنى ذلك أنه لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن حاضرا ولم يكن مشاهدا، فهذا مرسل صحابي. فإذا كان هذا السقط في الإسناد في آخر الإسناد في منتهاه من جهة التابعي يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا عند المحدثين هو المرسل. وأما إذا كان السقط من بداية الإسناد فهذا هو المعلق، سواء وقع من بداية الإسناد سقط في موضع أو في مواضع، حتى ولو كان إلى من أتى بالمتن قولا. وأما إذا وقع السقط في أثناء الإسناد في موضع ولو تكرر من غير اتصال فهو المنقطع. وأما إذا وقع في موضعين متتاليين لا من أوله وإلا لدخل المعلق، ولا من آخره وإلا لدخل المرسل، ولكن لا من أوله ولا من آخره فهو الحديث المعضل. وهنالك سقط خفي وهو الحديث المدلس والمرسل الخفي. هذا كلام المحدثين. وأما الفقهاء فكلامهم أوضح، والمحدثون كلامهم أدق بلا شك، فيكون المرجع إليهم في هذا الفن، فهذا فنهم. قال الناظم رحمه الله: للاحتجاج صالح للمرسل، لكن مراسيل الصحابي تقبل. يعني أن أخبار الآحاد صالحة للاحتجاج لا المرسل، والمرسل عنده أنه من قطع سنده. قال: لكن مراسيل الصحابي تقبل، أي أنها محتج بها. ومراسيل الصحابي هي ما رواه الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا يسمى مرسل صحابي. فمرسل الصحابي هو ما رواه الصحابي الذي لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم واسطة. مثاله أن محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما ولد عام حجة الوداع، فإذا روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإننا لا نقول إنه متصل، بل نقول هذا مرسل، لأنه بلا شك لم يسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد عرفة في حجة الوداع ومات بعدها ب81 يوما صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما قد ولد في عام حجة الوداع فيقينا لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا روى حديثا لا نقول إنه متصل، بل نقول هذا مرسل، لأنه بلا شك لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يجب أن نقول هو مرسل صحابي ويكون مقبولا حجة، لأنه إن كان هو لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيحتمل أنه سمعه من صحابي آخر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو سمعه من تابعي عن الصحابي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يحتمل هذا ويحتمل هذا. لكن قالوا لأنه عدل ثقة ولن يروي إلا عن مثله قبلت مراسله، قالوا لأن الصحابي لا يستجيز أبدا ديانة أن ينقل عن تابعي عن صحابي عن النبي ثم لا يبين أمره فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يفعل الصحابي ذلك في مرسله عندما يسقط ذكر الصحابي الذي حدثه الذي سمع منه. أما أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم تابعي عن صحابي أو تابعي عن تابعي عن صحابي ثم يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا لا يتناسب إطلاقا مع عدالة الصحابة رضي الله عنه، لأنه عدل ثقة ولن يروي إلا عن مثله، لذلك قبلت مراسيل الصحابة رضي الله عنه. لو روى ابن عباس قصة وقعت قبل ولادته، لأن الرسالة قبل ابن عباس، فابن عباس حين حج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع كان رضي الله عنه قد ناهز الاحتلام، يعني حوالي 15 سنة و15 عاما، وحجة الوداع كان لرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم 23 سنة. فلو روى قصة الهجرة مثلا فإنه قطعا لم يدرك الهجرة أو لم تدركه، أو قل ما شئ، إذا روى قصة الهجرة نعلم أنه لم يباشرها بنفسه، فإننا نحكم بأن هذا المرسل متصل لاحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه عن الهجرة بنفسه فيحكم بأنه متصل، أو أنه سمعه عن صحابي، وجهالة الصحابي لا تضر لأن الصحابة كلهم عدول فلا يضر إذا لم نعرف. فإذا كان ابن عباس قد روى عن صحابي ولم يذكر أنه سمع منه أو حدثه به وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغاية ما هنالك في مثل هذا المرسل من الصحابي أننا لا نعرف من فوقه من أصحاب رسول الله، وهذا لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول. أما مرسل التابعين فهو منقطع لاحتمال أن التابعي روى عن تابعي، والتابعي الثاني روى عن تابعي، والثالث روى عن تابعي، والتابعي الرابع روى عن صحابي، وكل هؤلاء التابعين لا ندري عنه. لهذا قالوا إن مرسل التابعين نعتبره منقطعا لأننا لا نعلم من حدثه بذلك، لكن لو علمنا أن الذي حدثه صحابي بحيث نعلم أن هذا التابعي لا يروي إلا عن الصحابة فإنه حينئذ يكون متصلا، لأن جهالة الصحابي لا تضر. فإذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمنا أن هذا التابعي لا يروي إلا عن صحابي فيكون حديثه حينئذ متصلا لا منقطعا. قال الناظم لذلك كذا سعيد بن المسيب قبل في الاحتجاج ما رواه مرسلا، وذلك لأن أحاديث سعيد رحمه الله المرسلة تتبعت، فإذا هي عن أبي هريرة فهي متصلة وعليه، فأحاديث سعيد المرسلة حجة، وكان زوج ابنته، فسعيد بن المسيب رحمه الله كان زوج ابنة أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى، فلما تتبعت مراسيله إذا هي عن أبي هريرة فهي متصلة وعليه، فأحاديث سعيد المرسلة حجة. قال الناظم رحمه الله وألحقوا بالمسند المعنعنى في حكمه الذي له تبينا، بالمسند يعني بالمتصل، لأن المصنف يقول المسند هو المتصل كما مر من كلام، فمعنى البيت أن المعنعن له حكم المسند، إذن المعنعن على كلامه هو متصل، وهذا الكلام ليس على إطلاقه، فالمعنعن متصل ما لم يقع من معروف بالتدليس، فإن وقع من معروف بالتدليس فليس بمتصل إلا إذا صرح بالتحديث في موضع آخر، فإنه يصير حينئذ متصلا. فليس هذا الكلام على إطلاق، لا يقال إن المعنعن متصل، لأن العنعنة رواية بصيغة تحتمل السماعة وعدمه، فإذا ورد هذا عن مدلس فإنه يكون حينئذ منقطعا لا متصلا. أما إذا كان الراوي غير معروف بالتدليس فإننا حينئذ نحكم باتصاله، أي باتصال الحديث إذا كان معنعنا. بدأ الناظم رحمه الله تعالى بصيغ الأداء فقال: وقال من عليه شيخه قرى، حدثني كما يقول أخبرا. إذا قرأ الشيخ على التلميذ فإنه يقول حدثني، ويقول أيضا أخبرني. هل الشيخ يقرأ أو يقرأ عليه؟ الجواب: الأصل في الرواية أن الشيخ هو الذي يقرأ، لأنه يريد أن يخبر، أن يؤدي الحديث، فهو الذي يقرأ. فإذا أمسك الشيخ الكتاب وجعل يقرأ فإننا حينئذ إذا سمعنا منه نقول حدثني فلان، وإذا أمسك الكتاب وجعل يقرأ الراوي عنه فإنه يقول حينئذ أخبرني، ويقول أيضا حدثني، ولم يقل في عكسه حدثني لكن يقول راويا أخبرني. في عكسه يعني إذا قرأ التلميذ على الشيخ فإنه لا يقول عند الأداء حدثني الشيخ، لأنه لو قال حدثني لكان كاذبا، فهو لم يحدث. مثال ذلك: تلميذ يقرأ مصنف الشيخ على الشيخ لأجل أن يرويه عنه، لا يمكن أن يقول التلميذ حدثني، بل يجب أن يقول حدثني قراءة عليه حتى يبين. ولهذا قال الناظم رحمه الله: ولم يقل في عكسه حدثني لكن يقول راويا أخبرني. ففرق بين حدثني وأخبرني. أخبرني لمن قرأ على الشيخ وهو المعروف بالعرض، فهذه هي الطريقة الثانية من طرق التحمل، وهي أن يتحمل بالقراءة على الشيخ، إما أن يقرأ هو بنفسه سواء كان الشيخ حافظا كتابه حاملا له على ظهر قلب، أم كان الشيخ حاملا لكتابه غير حافظ ولكن ينظر في كتابه أثناء قراءة التلميذ عليه، وسواء كان الذي يؤدي بأخبرني من كان قارئا على الشيخ أم كان حاضرا أثناء القراءة على الشيخ، فكل ذلك هو العرض على الشيخ. وكان أهل المدينة يرون العرض أعلى من السماع، كما كان من مالك رحمه الله تعالى ومن علماء المدينة، فكانوا يرون العرض أي القراءة على الشيخ أعلى من السماع من لفظ الشيخ. والحق أن السماع من لفظ الشيخ أعلى، ولكن إلى هذا صار علماء المدينة وعلى رأسهم مالك رحمه الله تعالى، وكان لا يقرأ هو على أحد وإنما كان يقرأ عليه رحمه الله. ففرق المحدثون بين حدثني إذا كان سامعا من لفظ الشيخ من حفظه أو قراءة من كتاب الشيخ والشيخ يقرأ، فرقوا بين حدثني وأخبرني، أخبرني لمن قرأ على الشيخ، وحدثني لمن قرأ عليه الشيخ، مع أن اللغة العربية لا تفرق بين حدثني وأخبرني فمعناهما واحد، لكن الاصطلاح لا مشاحة فيه، ما دام أهل العلم في الحديث اصطلحوا على أن حدثني يعني هو الذي قرأ وأخبرني يعني أنا الذي قرأ، فنسلم لهم اصطلاحهم. ومعلوم كما مر في درس المصطلح فيما يتعلق بصيغ الأداء أنه يجوز أن يقول الإنسان حدثني ولكن مقيدة، فيقول حدثني قراءة عليه، حدثني فلان قراءة عليه، أما عند الإطلاق فهذا لا يجوز. وحيث لم يقرأ وقد أجازه يقول قد أخبرني إجازة. إذا كان التلميذ لم يقرأ الكتاب على الشيخ إطلاقا لكن الشيخ قال له: يا محمد أنا أروي الكتاب الذي بقلمي فارويه عني، فهل يجوز للتلميذ حينئذ أن يقول أخبرني؟ الجواب: على الإطلاق لا، يعني لا يقول أخبرني من غير تقييد، يجب أن يقول أخبرني إجازة، لأنه من المعلوم أن الإخبار مشافهة أبلغ من الإخبار إجازة. قد يكون في الكتاب خطأ، أو أن الكتاب حرف أو بدل أو ما أشبه ذلك، لكن الإخبار بالمشافهة غيره. في هذا المبحث استفاضة عند المحدثين في علم المصطلح، فمن أراد أن يتسع في ذلك فليتقن نزهة النظر مثلا في شرح النخبة، فسيجد فيها طرق التحمل وصيغ الأداء. شرع الناظم رحمه الله تعالى في بيان الباب بعده، وهو باب القياس، فقال: باب القياس. القياس مصدر قايس يقايس قياسا ومقايسة، وأما قيس فهو مصدر قاس، وربما نقول إن قياسا مصدر قاس على غير القاعدة المشهورة، كما تقول قام قياما فتقول أيضا قاس قياسا. ولكن ما هو القياس وما هي حجيته؟ لأننا الآن كما هو معلوم إنما نبحث في مصادر الأدلة التي لم يقع فيها اختلاف، أو وقع فيها اختلاف لا يعتد به كما في القياس. يعني عندما ننظر فيما مر نجد البحث قد صب على الكتاب وعلى السنة وعلى الإجماع على أقوال الصحابة إلى غير ذلك، ثم النظر في باب القياس. فما هو القياس وما هي حجيته؟ لأن الظاهرية يقولون لا قياس في الشرع كما هو معلوم، فلا يعتدون به مصدرا من مصادر الشريعة. قال الناظم رحمه الله: أما القياس فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم، وليعتبر ثلاثة في الرسم: لعلة أضفه أو دلالة أو شبه ثم اعتبر أحواله. فذكر تعريفه وذكر أيضا أنواعه في هذه الأبيات. عرف رحمه الله القياس بأنه رد الفرع إلى الأصل، رد الفرع إلى الأصل. أما القياس فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم. فإذا إلحاق الفرع بالأصل في الحكم لعلة جامعة هو القياس، إلحاق فرع بأصله في الحكم لعلة جامعة، يعني لوجود العلة الجامعة تلحق الفرع بأصله في الحكم. فإلحاق الفرع بالأصل في الحكم لعلة جامعة هو القياس، أن تلحق فرعا بأصل لعلة جامعة، فتلحق الفرع بالأصل في الحكم. فأركانه أربعة: أولا الفرع وهو المقيس، والثاني الأصل وهو المقيس عليه، والثالث الحكم وهو التحريم أو الكراهة أو الإباحة أو الندب أو الوجوب، وهي أنواع الحكم الشرعي، والرابع من أركان القياس العلة، وهي الوصف المناسب للحكم الجامع بين الأصل والفرع. لأنك تقول في التعريف لعلة جامعة، أي لعلة جامعة بين الأصل والفرع، وإلا ما جاز أن تلحق الفرع بالأصل، إنما ألحقت الفرع بالأصل في الحكم للعلة الجامعة. فإذا أنت تستطيع أن تستخرج أركان القياس من التعريف: إلحاق الفرع فهذا ركن وهو المقيس بالأصل، وهذا ركن، فالأصل هو المقيس عليه، هو ما تقيس عليه الفرع، والفرع هو المقيس الذي يقاس على المقيس عليه وهو الأصل في الحكم، فهذا هو الركن الثالث وهو الحكم. ما الحكم؟ هو الحكم التحريم أو الكراهة أو الإباحة أو الندب أو الوجوب، في الحكم لعلة جامعة. العلة هي الوصف المناسب للحكم الجامع بين الأصل والفرع. هل القياس دليل شرعي صحيح أو لا؟ الجواب: اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك على قولين. القول الأول أن القياس ليس دليلا شرعيا صحيح، وهذا هو قول الظاهرية رحمهم الله، وعللوا ذلك بأن المدار على الكتاب والسنة، أما القياس فهو دليل عقلي فلا يمكن جعله دليلا شرعيا صحيحا، فأنكروا القياس رحمهم الله إنكارا عظيما، وتشددوا في ذلك تشددا كبيرا، فأنكروا القياس جملة وتفصيلا، ووقعوا رحمهم الله في هوايا ومضائق، وقعوا في تناقضات عظيمة بسبب إنكارهم للقياس، يعرف التناقضات من تتبع كتبهم. القول الثاني وهو قول عامة العلماء وجمهورهم وهو أن القياس ثابت شرعا، وهو رابع الأدلة الشرعية، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فهذه عند أهل السنة كما هو معلوم عند جمهور العلماء هي الأدلة الشرعية التي اتفقوا عليها. هنالك أمور سيأتي ذكرها في كلام الناظم رحمه الله وهي ما اختلف فيه. فإذا الأدلة الشرعية الكتاب والسنة والإجماع والقياس، استدلوا على أن القياس ثابت شرعا وأنه رابع الأدلة الشرعية بوقوع القياس في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمور الكونية وفي الأمور الشرعية. فمثال وقوعه في الأمور الكونية، يعني إذا قيل ما الدليل على أن القياس هو رابع الأدلة الشرعية بعد الكتاب والسنة والإجماع، يعني هل هناك دليل على أن القياس دليل معتبر يؤخذ به في الأحكام الشرعية؟ ما هو الدليل؟ لأن النزاع قائم بين الظاهرية وأهل السنة، فالظاهرية يتشددون في الإنكار تشددا عظيما ويقولون لا قياس بمرة، وأهل السنة يقولون لا. والدليل على أن القياس ثابت وقوعه في الكتاب وفي السنة في الأمور الكونية وفي الأمور الشرعية أيضا. فمثال وقوع القياس في الأمور الكونية قوله تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، فهذا قياس أمر كوني وهو الخلق. ووجهه أنه إذا كان الله قادرا على خلق السماوات والأرض فهو من باب أولى قادر على خلق من دونهما من الناس وغيرهم. قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فإذا كان الله تبارك وتعالى قادرا على خلق ما هو أعظم من الناس فإذن فهو سبحانه وتعالى قادر على خلق الناس. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. فهذا قياس في أمر كوني وهو الخلق. من الأدلة أيضا قوله تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. هذا قياس، قاس سبحانه وتعالى الخروج من القبور على خروج الزرع من الأرض. فكما ينزل سبحانه الماء من السماء فينبت به الزرع وينبت الله تبارك وتعالى بذلك الماء الزرع، فكذلك أهل القبور ينزل عليهم مطر فينبتون في قبورهم ثم يخرجون. قال تعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا، فهذا أيضا قياس في أمر كوني. فوقع القياس في كتاب الله تبارك وتعالى في الأمور الكونية كما في هاتين الآيتين الكريمتين، وكذلك وقع القياس في الأمور الشرعية كما في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق على صحته عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت عليها صوم شهر، فقال أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت نعم، قال فدين الله أحق بالقضاء. هذا قياس. وما رواه الشيخان رحمهما الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه، أي أن ينفيه الولد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد فهم مراده هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقة. قال فأنى أتاها ذلك؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق. قال وهذا، يعني ولده الذي يشك هو فيه، قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. ففي هذا الحديث لم يقل له صلى الله عليه وسلم الولد لكما وانتهى الأمر، ولو قال الولد لكما لقال الرجل نعم رضينا بالله ورسوله، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه عن طريق هذا القياس، فضرب له مثلا يناسبه من بيئته حتى لا يكون في نفسه شيء، لأنه لو لم يأتي له بمثل هذا المثال المادي الذي يراه هو تحت عينيه ولا يمكن أن ينكره لربما حاك في صدره شيء كلما نظر إلى ولده، فكان هو أبيض وكانت امرأته بيضاء وأما الولد فكان أسود، فقال من أين جاءنا هذا؟ فربما شك في المرأة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصله إلى اليقين، وهذا عزيز جدا، لأن باب الاحتمالات إذا فتح فإنه لا يسد إلا بيقين واقع، واليقين الواقع أعز من الكبريت الأحمر، أعز من عنقاء مغرب كما يقولون، نادر جدا أن تصل إلى اليقين القاطع. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغلق أبواب الاحتمالات وأن يأتي بالرجل إلى جادة اليقين، فقال له: هل لك من إبل؟ قال: نعم. ما ألوانها؟ قال: حمر. هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقة. قال: فأنا أتاها ذلك؟ فكيف حدث ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا يعني ولد، عسى أن يكون نزعه عرق. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيس، فضرب له مثلا يناسبه من بيئته، وهو أعرابي لا يعرف إلا الإبل، فاقتنع الرجل. وهو درس للدعاة إلى الله تبارك وتعالى أن يستغلوا مفردات البيئة عند الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، يعني لا أن يكلم الرجل الذي يحيى في أعماق الريف مثلا وفي جادة البداوة، لأن يكلمه بكلام الأرستقراطيين كما يقولون من علية القوم ويضرب له الأمثال، لن يفهم شيئا. وكذلك لا يأتي بكلام جلف غليظ جاف عندما يكلم قوما مترفين بكلام أهل البادية، فهذا أيضا لا يليق في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك قالوا: إذا دخلت على رجل وهذا الرجل من أهل اليسار، من أهل المال، وقد وسع الله عليه في الرزق وأتاه من جميع ألوانه، وهو يتنعم، ولكن أنت تريد أن تدعوها إلى الله تبارك وتعالى، لا تحقر إليه الدنيا، يعني إذا دخلت عليه فأردت أن تدعوها إلى الله تبارك وتعالى، لا تقل له: هذا الذي أنت فيه لا يساوي شيئا، وأنت لست على خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقرك حتى تعرف حقيقة الأمر، لا، وإنما نقول: نعم المال الصالح للرجل الصالح، ولأن تنفق في سبيل الله تبارك وتعالى فلتدخلن حينئذ في تلك المعادلة العجيبة، وهي: هل الغني الشاكر هذا أفضل عند الله تبارك وتعالى أو الفقير الصابر؟ فلو أنك أنفقت وتصدقت إلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بشيء من مفردات البيئة من أجل أن يجعل الرجل على جادة اليقين. العقل أيضا يقتضي ثبوت القياس، فمرت أدلة على القياس في أمر كوني من الكتاب، وعلى القياس في أمر شرعي من السنة الصحيحة الثابتة. والعقل أيضا يقتضي ثبوت القياس بناء على أننا نعرف أن الشريعة كاملة من كل وجه، محكمة من كل وجه، والكامل المحكم لا يتناقض. فمعلوم أن التفريق بين متماثلين أو الجمع بين مختلفين تناقض، فالمتفقان لا بد أن يكون حكمهما واحد حتى تتفق الشريعة، والمختلفان لا بد أن يكون حكمهما مختلفا أيضا. فإذا الشريعة المطهرة لا يمكن بحال من الأحوال أن تفرق بين المتماثلين ولا أن تجمع بين المختلفين. والقياس ما هو؟ القياس إلحاق الفرع بالأصل في الحكم لعلة جامعة. فالعقل يدل أيضا على أن القياس من الشرع، لأن الشريعة لا يمكن أن تفرق بين المتماثلين ولا أن تجمع بين المختلفين، فالقياس من كمال الشريعة، والشريعة لا يمكن أن يدخلها النقص. فالقياس إذن ثابت بالكتاب والسنة في الأمور الكونية وفي الأمور الشرعية، وكذلك دل على القياس العقل، وعمل المسلمين عليه إلى اليوم وإلى الغد، لا ينفكون عن العمل بالقياس ما داموا عقلاء. ثم بيّن الناظم رحمه الله تعالى أقسام القياس، فقال: لعلة جامعة في الحكم وليعتبر ثلاثة في الرسم، لعلة أضفه أو دلالة أو شبه ثم اعتبر أحواله. يعني أن القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. لعلة أضفه فهو قياس علة، أو دلالة فهو قياس دلالة، أو شبه فهو قياس شبه، ثم اعتبر أحواله. فالقياس اختلف العلماء رحمهم الله في مورد التقسيم فيه، فمنهم من قسمه على ما ذكر الناظم رحمه الله، ومنهم من قسمه على وجه آخر، فقال: القياس نوعان: قياس جلي وقياس خفي. هذا تقسيم ولا مشحة في الاصطلاح، المهم أننا نفهم الأقسام ونعرف المعنى. فمن العلماء من قال: القياس على قسمين، هو قياس جلي وقياس خفي. ومنهم من سلك هذا المسلك الذي سلكه الناظم رحمه الله فقال إن القياس ثلاثة أقسام، هو قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. وأما الذين قالوا إن القياس نوعان جلي وخفي وطرد وعكس، فالقياس الجلي هو الواضح الذي ثبتت علته بالنص أو بما لا مجال للشك فيه، فالقياس الجلي هو ما ثبتت علته بنص أو إجماع، ما ثبتت علته بنص أو إجماع أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. تجد لفظ العلة يتكرر، العلة المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل، العلة هي المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل. القياس الجلي هو الواضح الذي ثبتت علته بالنص أو بما لا مجال للشك فيه. مثاله ما رواه الشيخان عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس فإن ذلك يحزنه. هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم هنا على أن علة النص هي إحزان الأخ الثالث، فقال صلى الله عليه وسلم: فإن ذلك يحزنه. فإذا وجد إحزان لأخيك في غير التناجي ثبت النهي، لأنك ألحقت الفرع بالأصل لوجود العلة، والعلة هي في هذا الحديث الإحزان. ففي الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التناجي، أن يتناجى اثنان دون الآخر حتى يختلطوا بالناس. لما؟ العلة: فإن ذلك يحزنه. فالعلة الإحزان، إحزان الأخ الآخر، فهذه علة النص. فإذا وجد إحزان لأخيك في غير التناجي ثبت النهي أيضا لوجود العلة وهي الإحزان. فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل ما يحزن أخاك فهو حرام. هذا قياس جلي ثبتت علته بالنص، وهي قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: فإن ذلك يحزن. فهذا قياس جلي. مثال آخر ما رواه الشيخان رحمهما الله تعالى عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. في هذا الحديث رأى حذيفة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عند الانتباه من نوم الليل، ولا يمنع أن يكون ذلك أيضا عند الانتباه من نوم النهار، لأن العلة واحدة وهي تغير الفم بالنوم. فعلى هذا يتأكد السواك عند الانتباه مطلقا، مع أن النص فيه الانتباه من نوم الليل إذا قام من الليل، ولكن ما هي العلة؟ تغير رائحة الفم بسبب النوم. فإذا إذا وقع النوم بالنهار هل نقيس نوم النهار على نوم الليل أو لا نقيسه؟ نقيسه، كما هو مذهب الحنابلة رحمهم الله، بالدليل في نوم الليل وبالقياس في نوم النهار، أن الإنسان إذا انتبه فإنه يستاك، بالدليل في نوم الليل، لأن النص الذي معنا في نوم الليل في الانتباه من نوم الليل، وبالقياس في نوم النهار، فالعلة واحدة وهي تغير رائحة الفم بسبب النوم. القياس الواضح الجلي يعبر عنه بعض أهل العلم كشيخ الإسلام رحمه الله تعالى بالعموم المعنوي، قد مر ذكر ذلك في التوضيح في باب العموم، لأن العموم يكون بالألفاظ وقد يكون بالمعاني، بمعنى أننا إذا تيقنا أو غلب على ظننا أن هذا المعنى الذي جاء به النص يشمل هذا المعنى الذي لم يدخل في النص لفظاً، فإننا نقول دخل فيه بالعموم المعنوي، يعني من حيث المعنى لا من حيث اللفظ، فقال هو عموم معنوي. فهذا عموم معنوي كما قال شيخ الإسلام، وهو القياس الجلي. فالقياس الجلي يقول عنه شيخ الإسلام هو العموم المعنوي، لأن العموم يكون بالألفاظ وقد يكون بالمعاني، بمعنى أننا إذا تأقلنا أو غلب على ظننا أن هذا المعنى الذي جاء به النص، هذا المعنى الذي جاء به النص يشمل هذا المعنى الذي لم يدخل في النص لفظا، فإننا نقول حينئذ دخل فيه بالعموم المعنوي. أما القياس الخفي فهو ذو العلة الخفية، ولذلك يختلف العلماء في تحديد تلك العلة الخفية. مثاله قال الشيخ رحمه الله: هو يعلم أن طلاب العلم أحيانا يصيبهم الجوع فيضرب لهم المثال بالرز وما أشبه، قال: قياس الأرز على البر في ثبوت الربا. الأرز لم ينص عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأجناس الربوية، فهل يقاس على البر لأنهما في المطعوم، أو لا يقاس الأرز على البر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عين البر ولم يعين الأرز، هل يقاس أو لا يقاس؟ هذا فيه احتمال لأن العلة خفية لم ينص عليها، لهذا نسمي مثل هذا القياس قياسا خفي. أما قياس الطرد فهو أن يقاس النظير على نظيره، وقياس العكس أن يقاس الشيء على ضده. قياس الطرد أن يقاس الشيء على نظيره، وأما قياس العكس فأن يقاس الشيء على ضده. سيأتي لهما أمثلة إن شاء الله. روى أحمد ومسلم والنسائي والبخاري في الأدب المفرد رحمهم الله عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: رأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر. فقوله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، قاسها على النقيض، فإذا إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر، فهذا يقال له قياس العكس، وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. لذلك قال الشيخ: وقياس العكس أن يقاس الشيء على ضده، فلما كان الحرام فيه وزر فكذلك إذا كان في حلال يكون فيه أجر، فهذا يقال له قياس العكس. قال الناظم: لعلة أضفه، هذا قياس العلة أو دلالة، والمراد قياس الدلالة، أو شبه، والمراد قياس الشبه. هذه ثلاثة أنواع للقياس، أقواها قياس العلة ثم قياس الدلالة ثم قياس الشبه. ثم أراد أن يفصل الأقسام الثلاثة على الترتيب بعد أن ذكرها على سبيل الإجمال بينها رحمه الله. أولها ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة، فضربه للوالدين ممتنع كقول أف وهو للإيذاء منع، أي للإيذاء ولكنه خفف من أجل النظر، فقال: كقول أف وهو للإيذاء منع، أي للإيذاء منع، يعني لماذا منع الله تبارك وتعالى من قول أف للوالدين؟ لعلة الإيذاء. فإذا قال قائل إنه يضربهما ولا يقول أف وهو ملتزم بالنص، فيقال له إن العلة الإيذاء، وقد وجدت في الضرب أم لم توجد؟ وجد. يعني أن أول أقسام القياس وهو قياس العلة، وهو ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، ما كانت العلة فيه موجبة للحكم أي مقتضية له، بأن يكون المقيس أي الفرع أولى بالحكم من المقيس عليه وهو الأصل، لأنه إذا كان قد منع من قول أف بسبب الإيذاء فكيف بالضرب؟ فالفرع أولى بالمنع من الأصل المقيس عليه وهو قول أف، لتحقق العلة في الفرع المقيس وهو الضرب، لتحققها أقوى من تحققها في المقيس عليه وهو الأصل الذي هو قول أف. قال تعالى: في الوالدين فلا تقل لهما أف، وأف بمعنى أتددر، فلا تتددر حتى وإن أثقل عليك، اصبر واحتسب. واصبر واحتسب هذه تقال في حال الوفاة، فيقول الشيخ: اصبر واحتسب، لأن الأبوة والأمومة سلطة مستبدة وتكون بلاء في كثير من الأحيان إن لم يحسن ويوفق لابنه، فهي سلطة مستبدة، ماذا تصنع؟ إن قلت أف وقعت في المحظور فكيف بما فوقه؟ والبر كما هو معلوم ليس فيما تحبه النفس، يعني عندما يقول الوالد لابنه: إني أريد أن أزوجك، فيقول: نعم بارك الله فيك أب، نعم الأب أنت، فهذا فيما يحب، فيقول: برا بك سوف أتزوج، هذا من البر؟ نعم الطاعة من البر، ولكن هذا فيما يحب. أما إذا كلفه بما يكره مما لا يتعارض مع الشرع فامتثل الأمر فهذا هو البر، فالبر طاعة فيما تكره لا فيما تحب، لأنك عندما تطيع فيما تحب أنت تطيع فيما تحب فتفعل محبوب نفسك أنت. أما البر الحقيقي فهو أن تطيع في غير معصية فيما تكرهه نفسك. فنهى ربنا تبارك وتعالى عن قول أف، فلا تقل لهما أف. ولذلك قال الشيخ: لا تتضجر حتى وإن أثقل عليك، اصبر واحتسب، ولا تنهرهما باللسان إذا سألاك شيئا. قال تعالى: وأما السائل فلا تنهر. وقال تعالى: ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، أي قولا حسنا حسب ما يقتضيه الحال، لأن حق الوالدين أعظم الحقوق بعد حق الله وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء إنسان وأمره أبوه بشيء أو أمه ففعل، ثم أمره ثانية ففعل، ثم أمره ثالثة فقال أف، فهذا حرام. فأمره الرابعة فضربه، فهذا أشد في التحريم من قول أف، مع أن الضرب ليس موجودا النهي عنه في الآية. يعني هل تجد الضرب في الآية منصوصا عليه؟ لم يذكره الله تبارك وتعالى، وإنما نهى عن قول أف. فإذا الضرب ليس موجودا النهي عنه في الآية، ولكن إذا حرم التأفف حرم الضرب من باب أولى، لأن العلة الإيذاء. وأنت إذا ضربت الوالدين آذيتهما حسا ومعنى، أي آذيت الجسد والقلب. وأما إذا قلت أف فقد آذيت القلب فقط، فما يحصل به إيذاء القلب والبدن أعظم مما يحصل به إيذاء القلب فقط. إذن هذا قياس علة، لأن الفرع أولى بالحكم من الأصل، وهذا يسمى أيضا قياس الأولى، يسمى قياس الأولى. فكل قياس أولى فهو قياس علة، كل قياس أولى فهو قياس علة. مثال آخر، قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى. فجاء إنسان فقال: نهى الله عن أكل أموالهم وأنا لا آكلها ولكني سأحرقها. فنقول: إحراقها أشد تحريما من أكلها، لأن أكلها ليس فيه إضاعة ما، وأما إحراقها ففيه إضاعة للمال وإفساد له، ومع ذلك فيه أكل لمال اليتامى، فيكون تحريم الإحراق من باب أولى، فهذا قياس الأولى، ويكون هذا القياس قياس علة. مثال ثاني: امرأة بكر، قيل لها: أتريدين أن تتزوجي بفلان؟ قالت: نعم. ففي هذه الحالة نزوجها هذا الرجل أو لا نزوجها؟ نقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم في البكر: إذنها أن تسكت، كما في الصحيحين. فإذا كانت تزوج إذا سكتت فمن باب أولى إذا تكلمت بالموافقة، فهذا أيضا قياسه العلة. يعني إذا قيل لها مثلا: هل تتزوجين أو تأكلي أرزا بلبن؟ فقالت: إن الأرز باللبن ثقيل على أسناني، فمعنى ذلك أنها وافقت أم لم توافق. مثال رابع: روى مسلم رحمه الله عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث حتى تختلطوا بالناس فإن ذلك يحزنه. الحديث في الصحيحين ليس عند مسلم فقط. في هذا الحديث نهى صلى الله عليه وسلم القوم إذا كانوا ثلاثة أن يتناجى اثنان دون الثالث من أجل إحزانه، فإذا تكلم رجلان ومعهما الثالث وصار يشتمان هذا الثالث علنا، إذا قال: لن نتناجى وإنما سوف نسبه جهار النهار، وصار يشتمانه، هذا يسلم لهما إذا قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما نهى أن نتناجى دونه ونحن لا نتناجى الآن دونه؟ هل يسلم أم يقال هذا أشد إحزانا له؟ لأن في حالة التناجي يقول: ربما، هو يظن، ربما كان يتكلمان في أو في غيري أو في غير، لا يقطع. ولكن إذا شتماه، فإذا رفع الصوت بسبه وشتمه حرام، لأنه أشد إحزانا له. فصار الضابط في قياس العلة أنه ما كان المقيس أولى بالحكم فيه من المقيس عليه، ما كانت العلة فيه أظهر في الفرع منها في الأصل، ما كانت العلة فيه في الفرع أظهر منها في الأصل، كما في مسألة الضرب وقول أف. أنت تقيس الضرب فهذا فرع على قول أف وهذا أصل، والعلة هي الإيذاء، والإيذاء في الضرب أظهر منه في قول أف. وكذلك عند المواجهة من اثنين لثالث بالسب والشتم كفاحا، إنما نهى عن التناجي دونه حتى لا يحزنه ذلك. ف فيقال حينئذ إن شتمه وسبه أشد إحزانا، فالعلة أظهر في الفرع منها في الأصل، فهذا إذن قياس علة وهو قياس الأولى. أما قياس الدلالة فقال الناظم رحمه الله: والثاني ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل، فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر، كقولنا ما للصبي تلزم زكاته كبالغ أي للنمو، كقولنا ما للصبي تلزم زكاته كبالغ أي للنمو يعني للنمو. فأشار رحمه الله في هذه الأبيات الثلاثة إلى القسم الثالث من أقسام القياس وهو قياس الدلالة. فقياس الدلالة هو أن يكون الحكم في المقيس نظير الحكم في المقيس عليه، أن يكون الحكم في المقيس نظيرا الحكم في المقيس عليه، يعني هما سواء، فيستدل بهذا على نظيره، وعليه فيكون قياس الدلالة أضعف من قياس العلة، لأن في قياس العلة نجد ما كان المقيس فيه أولى بالحكم من المقيس عليه، وأما هنا فهما سواء، فيستدل بهذا على نظير، عليه فيكون قياس الدلالة أضعف من قياس العلة، لأن العلة في قياس العلة موجبة للحكم. أما قياس الدلالة فإن الدليل مجوز للحكم، وأما في قياس العلة فالعلة موجبة للحكم. أما قياس الدلالة فإن الدليل مجوز للحكم أي مجوز لنقل الحكم من المقيس عليه إلى المقيس، من الأصل إلى الفرع، لأن المقيس عليه هو الأصل، وأما المقيس فهو الفرع، لأنه نظير بنظيره، وليس كدلالة العلة، إذ من الجائز أن يكون لهذا النظير معنى خاص يمنع الإلحاق وهو غير معلوم لنا. مثاله قال الناظم رحمه الله: كقولنا ما للصبي تلزم زكاته كبالغ أي للنمو. فاختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم الزكاة في مال الصبي هل تجب أو لا. أما الزكاة في مال البالغ فواجبة بالاتفاق، ولكن الكلام في حكم الزكاة في مال الصبي هل تجب أو لا تجب. إذا قال قائل بقياس مال الصبي في وجوب الزكاة على مال البالغ في وجوب الزكاة والعلة النمو، هذا مال نام وهذا مال نام، وكل منهما مال نام، فالثمار والغنم والإبل والبقر وعروض التجارة تجب زكاتها إذا كانت لبالغ، فتجب زكاتها إذا كانت لصبي، والعلة النمو. أما إذا قلنا إنها ثابتة بالنص وهو الصحيح فلا حاجة للقياس. إذن سنأخذ هذا المثال ونغمض على ما فيه، لأننا لا نقول بوجوب زكاة المال في مال الصبي لأجل القياس لعلة النمو على وجوب الزكاة في مال البالغ، لأن الزكاة ثابتة في مال الصبي بالنص، وإذا وجد النص هل نترك النص ونذهب إلى القياس؟ لا قياس مع النص. الزكاة في مال الصبي واجبة بالنص، لأن الزكاة حق المال كما ورد ذلك في الكتاب العزيز، قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة، ولم يقل خذ منه، وإنما قال خذ من أموالهم صدقة، فالزكاة حق المال. وكذلك وردت به السنة أي بهذا الحكم، ففي حديث معاذ المتفق عليه قال له النبي صلى الله عليه وسلم حين أرسله إلى اليمن: أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، كما في الصحيحين. قال أبو بكر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه كما في حديث الردة: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. فوجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون بالنص لا بالقياس، لكن لو أن أحدا ترك الاستدلال بالنص وقال أنا أريد أن أثبت ذلك بالقياس أيضا، فإنه يقول: أوجب الزكاة في مال الصبي قياسا على وجوب الزكاة في مال البالغ بجامع وجود النمو في كل منهما، والنمو هنا نظير النمو هنا، فهذا نظير هذا، ولذلك يقال هذا قياس الدلالة. هذا قياس علة أم قياس دلالة؟ قياس دلالة، وهو أضعف من قياس العلة كما مر. مثال آخر على قياس الدلالة، قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فإذا جاء إنسان وشرب من مال اليتيم أو اكتسى بثوبه ظلما، والنص إنما هو في الأكل، إنما يأكلون، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار، يقول لن آكل منه ولكن سأشرب، أو يقول سوف آخذ هذا المال وأكتسي به، هذا أيضا يحرم، وإن كانت الآيات في الأكل ولكن الشرب مثله ولكن اللباس مثله، هذا قياس دلالة لأنه استدلال بالنظير على نظيره. الثالث من الثلاثة الأقسام التي ذكرها الناظم رحمه الله وقياس الشبه، قال: والثالث الفرع الذي تردد ما بين أصلين اعتبارا وجدا، فليلتحق بأي ذين أكثر من غيره في وصفه الذي يرى، فليلحق الرقيق في الإتلاف بالمال لا بالحر في الأوصاف. هذا هو القسم الثالث من أقسام القياس، وهو قياس الشبه، وهو أضعف أنواع القياس. وقياس الشبه هو تردد الفرع بين أصلين مختلفين في الحكم فليلحق بأكثرهما شبها. وضرب المصنف رحمه الله مثالا له بقوله: فليلحق الرقيق في الإتلاف بالمال لا بالحر في الأوصاف. الرقيق يشبه الحر في حقوق الله عز وجل، فالتوحيد والشهادة للرسول بالرسالة وإقامة الصلاة والصيام واجبات عليه، أما الزكاة والحج فلا، لأنه ليس له مال. وكذلك يشبه الرقيق البهيمة في كونه يباع ويشترى ويرهن ويوهب ويوقف، فإذا أتلف يعني قتل رجل الرقيق خطأ، فهل يضمن بالدية قياسا على الحر أو بالقيمة قياسا على البهيمة؟ لأنه لو أتلف رجل بهيمة هل نقول عليه الدية؟ وهل للبهيمة دية؟ أم هو يضمن؟ يضمن. فإذا هل إذا أتلف الرقيق قتله رجل خطأ هل يضمن القيمة قياسا على البهيمة أو يضمن بالدية قياسا على الحر؟ لأن القيمة تختلف، فليس الرقيق طبقة واحدة، قد يكون عالما صناعا وله مهارات، وآخر يكون أخرق لا يعرف شيئا من قبيل ولا دبير، فتتفاوت القيمة بينهم. فهل نرجع إلى القيمة قياسا على البهيمة أو نرجع إلى الدية قياسا على الحر؟ لأن قتل الحر لا ينظر فيه إلى أوصافه، وإنما ننظر فيه إلى أنه حر، فينبغي حينئذ أن تدفع ديته. ولذلك قال الناظم: فليلحق الرقيق في الإتلاف بالمال يعني بالقيمة لا بالحر في الأوصاف. فإذا أتلف يعني قتل الرقيق رجل على سبيل الخطأ هل يضمن بالدية قياسا على الحر أو بالقيمة قياسا على البهيمة؟ في ذلك تفصيل. ففي باب المعاوضات نجد أنه أكثر شبها بالبهيم، لأن الحر لا يمكن أن يباع ولا يرهن ولا يوقف، وفي باب العبادات أشبه بالحر. والمسألة الآن ليست مسألة عبادات ولكنها مسألة ضمان ومعاوضات. فإذا أتلف العبد وقارنا بين الحر وبين البهيمة وجدناه أنه أي العبد وجدناه أقرب إلى البهيمة في باب الإتلاف، وعلى هذا فيضمن بالقيمة، فتكون ديته قيمته سواء كانت مثل دية الحر أو أقل أو أكثر. وعلى هذا فلو كان العبد المقتول شابا قويا ذا علم وعقل ومروءة وشيخا كبيرا عاجزا أصم أبكم عالة على الغير، فالدية ستختلف بينهما اختلافا عظيما، فدية الشاب قد تكون مليونا ودية الشيخ العاجز قد لا تتعدى عشرة. ولو كان هذا بين حرين كان يقع اختلاف لم تختلف الدية، كلاهما مئة من الإبل. مسألة أخرى تتعلق أيضا بالرقيق التالف، وهي دية أجزائه، هل تنسب إلى قيمته كنسبة دية الحر أو أنها بالقيمة أيضا؟ هذه المسألة فيها خلاف أيضا. إذا كان العدوان على ما دون النفس في موضع له مقدر من الحر فله حكم، في موضع له مقدر، له مقدر من الحر فله حكم، وإذا كان في موضع غير مقدر من الحر فله حكم. وإذا كان في جراحة البطن، البطن ليست عضوا مقطوعا، فهل يقدر بالقيمة؟ فهذا يقدر بالقيمة ولا شك، فيقوم العبد سليما من هذه الجناية ويقدر مصابا بها، وما بين القيمتين هو أصل الجناية. فإذا كان غير مجروح يساوي 10,000 فإننا نعطيه لليد 5,000، لأن دية يد الحر نصف القيمة، سواء نقص 5,000 أو أقل أو أكثر. وإذا قلنا بالقيمة فإننا نعطيه ما نقص قيمته ولو كان أكثر من دية الحر. ومثاله عبد قيمته 10,000، فلما قطعت يده اليمنى صار لا يساوي إلا 2,000، فعلى القول بأنه يقدر بما نقص من قيمته عموما نعطيه 8,000، وعلى القول بأن ننسبه نسبة يد الحر إلى ديته نعطيه 5,000. ولو قطعت يده اليسرى، إذا قلنا بأننا نعطيه النسبة فإننا نعطيه نصف الدية 5,000، وإذا قلنا إننا سنعطيه بقدر ما نقص من قيمته نظرنا، واليد اليسرى ليست في القيمة كاليد اليمنى، فهو الآن يساوي 10,000 وبعد قطع يده يساوي 8، فنعطي لليد 2,000. والصحيح في هذه المسألة أن دية أعضائه تنسب إلى قيمته، لأن الجزء كالكل، فكما أننا نعتبر ديته قيمته في نفسه، كذلك نعتبر ديته بالنسبة لأعضائه ما نقص من قيمته. قياس العكس هو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع، إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. قياس العكس هو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. ومثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرع، وهو الوطء الحلال، نقيض حكم الأصل وهو الوطء الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. أثبت للفرع أجرا وهو الوطء في الحلال لأنه وطء حلال، كما أن في الأصل وزرا لأنه وطء حرام. فقياس العكس وإثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه، لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأخبار وحكمها. والأخبار جمع خبر، كالأسباب جمع سبب، والخبر في اللغة بمعنى النبأ، وهو في الاصطلاح ما أشار إليه الناظم رحمه الله بقوله: والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا منه نوع قد نقل. فهذا هو الخبر، كل ما احتمل الصدق والكذب لذاته فإنه خبر، وما لا يقبل ذلك فليس بخبر. وقوله في التعريف لذاته، أي أن الخبر كل ما احتمل الصدق والكذب لذاته، فقوله في التعريف لذاته احتراز مما يمتنع فيه الكذب باعتبار المخبر به، أو مما يمتنع فيه الصدق باعتبار المخبر به. فمثلا إخبار محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخبر لا يمكن أن نقول إنه يحتمل الكذب باعتبار المتكلم به، ومسيلمة الكذاب الذي قال إنه رسول الله خبره لا يحتمل الصدق باعتبار المخبر به أيضا. ولهذا لو قال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إنه رسول الله قلنا صدق، وإذا قال مسيلمة قلنا كذب، والخبر واحد وهو إني رسول الله. نقول للرسول صلى الله عليه وآله وسلم كلامك حق لا يحتمل الكذب، ونقول لمسيلمة كلامك كذب لا يحتمل الصدق، وهذا باعتبار المخبر به. إذن فالخبر ما لم يحتمل الصدق والكذب لذاته، وهذا كله احتراز مما يمتنع فيه الكذب باعتبار المخبر به، أو مما يمتنع فيه الصدق باعتبار المخبر به. وقيل الخبر ما يصح أن يوصف المخبر به أنه صادق أو أنه كاذب، ومثال ذلك العلم نافع، هذا خبر لأنه يصح أن يقال لقائله صدق أو كذب. لكن هنا لا يصح أن نقول كذبك، لأن الواقع أن العلم نافع، ولو قلنا رحمك الله يا فلان فهذا ليس خبرا، لأن رحم فعل ماض بمعنى الدعاء، فهذا إنشاء لا يكون خبرا. وإن قلت لأحد الطلبة وهو غافل القلب انتبه، فهذا ليس خبرا لأنه طلب والطلب إنشاء. وإن قلت غفل الطالب فهذا خبر لأنه يحتمل الصدق والكذب. والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا منه نوع قد نقل تواترا للعلم قد أفادا، وما عدا هذا اعتبر آحادا. فقسم المؤلف رحمه الله الخبر على نوعين: الأول ما نقل نقلا متواترا ويسمى المتواتر، يقول للعلم قد أفادا. فالخبر المتواتر كما قال الناظم هو ما أفاد العلم، وما لا يفيد العلم فهو خبر غير متواتر. وهذا تعريف للشيء بالضد، وتعريف الشيء بضده مردود عند علماء المنطق، كما قال بعضهم وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، أي في التعريفات، فهذا مما هو مسترذل عند المناطقة فيما يتعلق بالحدود. سيذكر الناظم رحمه الله تعريف المتواتر فيما بعد. وقوله رحمه الله وما عدا هذا اعتبر آحادا، يعني ما عدا المتواتر فهو آحاد، فدخل في الآحاد المشهور والعزيز والغريب. قال رحمه الله فأول النوعين ما رواه جمع لنا عن مثله عزاه، يقصد بأول النوعين المتواترة، إذا ما رواه جمع كثير يمتنع في العادة أن يتواطأ على الكذب فهذا هو المتواتر. وسمي متواترا من تواتر الشيء إذا تتابع، كما يقال تواتر القطر يعني المطر. فالمخبرون تواتروا أي تتابعوا على هذا الخبر، فلا بد من جمع، ويشترط في هذا الجمع أن لا يمكن عادة أن يتواطأوا على الكذب، ولا بد أيضا أن يكون هذا الجمع رواه عن جمع مثله، ولهذا قال عن مثله عزاه، وهكذا إلى الذي عنه الخبر لا باجتهاد بل سماع أو نظر. وقوله هكذا أي كل جمع يعزوه إلى مثله، إلى الذي عنه الخبر، يعني إلى منتهى الخبر أو إلى منتهى الإسناد. ومنتهى الخبر إما إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإما إلى الصحابة، وإما إلى من بعده. وذكر شرطا من شروط التواتر أيضا فقال لا باجتهاد بل سماع أو نظر، يعني أن هؤلاء لم ينقلوه عن مثلهم عن اجتهاد. واحترز بذلك عن نقل النصارى النقل المتواتر، يجمعون تواترا عندهم على أن الله ثالث ثلاثة، وكذلك هو احتراز من نقل اليهود النقل المتواتر على أن مريم بغي والعياذ بالله، فهذا نقل متواتر عندهم، لكنه ليس عن سماع ولا عن مشاهدة، بل هو عن اعتقاد فاسد. وإذن فلا بد من توفر شروط في المتواتر حتى يكون متواترا، أن ينقله جماعة يؤمن أن يتواطؤوا على الكذب وأن يتوافقوا عليه.
فلا بد أن يكون جمعا، وقد اختلف العلماء في عدده كما هو معلوم في علم المصطلح، فلا بد أن يكون جمعا، وأن يكون هذا الجمع في كل طبقة من طبقات الإسناد، ولا بد أن يكون هذا الجمع قد استند إلى النقل، أن يكون مستندهم الحس للعقل، لأنه إذا كان مستندهم الحس دخل في ذلك ما يقوله النصارى من تواتر الأمر عندهم على أن الله ثالث ثلاثة، وليس كذلك، لأنه لا دليل ولا شيء من نقل صحيح إلى نبيهم عيسى حاشاه، ولكن هذا كله عن اعتقاد فاسد، فلا بد أن يكون المستند الحس. وعليه فخبر النصارى بأن عيسى ابن مريم ابن الله أو أنه إله خبر كاذب، ولو تواتر فإنه قد تواتر لأنه صادر عن اجتهاد. وكذلك خبر اليهود بأن عيسى ابن باغي وأن مريم زانية، هذا أيضا خبر عن اجتهاد عندهم، واجتهاد فاسد، فلا يعد متواترا ولا يفيد العلم. يقول بل سماع أو نظر، فلا بد من أن يكون مستندهم الحس، يكون منتهاه السماع إن كان مما يسمع، أو النظر إن كان مما يرى، لأن الحديث إما مسموع أو مرئي، فلا بد أن يكون ما يستندون عليه عائدا في النهاية إلى الحس لا إلى النظر ولا إلى العقل. قال الناظم رحمه الله: وكل جمع شرطه أن يسمعوا، والكذب منهم بالتواطي يمنعوا. وكل جمع يعني من الجمع المتواتر، والمراد بالبيت أنه يشترط لنقلات المتواتر أن يسمعوا، وأن يمتنع تواطؤهم على الكذب. أن يسمعوا يعني أو يروا، ليكون المستند الحس. اللهم إلا أن يكون صواب العبارة وكل جمع شرطه أن يسمعوا، والكذب منهم بالتواطي يمنع. فالمتواتر ما نقله جمع كثير يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، وأسندوه إلى شيء محسوس أي مرئي أو مسموع، وأن يكون هذا الجمع في كل طبقة من طبقات الرواة. فهذه هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر حتى يكون الخبر متواترا، أن ينقله جمع يؤمن أن يتواطأ على الكذب، وأن يكون هذا الجمع في كل طبقة من طبقات الرواة، وأن يسندوا إلى شيء محسوس إلى مرئي أو مسموع. حكمه أي حكم المتواتر أنه يفيد العلم، أي يفيد العلم الضروري القطعي. فبمجرد ما يأتينا هذا الحديث وهو متواتر فإننا نقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قاله ولا إشكال. وليعلم أن التواتر في الأحاديث نوعان: تواتر لفظي وهو قليل، ومعنوي وهو كثير بالنسبة للذي قبله. فالمتواتر اللفظي أن يتواتر الرواة على هذا اللفظ، ومثلوا له بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية المغيرة بن شعبة: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا متواتر لفظي، يعني نقل هكذا، توفرت في النقل شروط التواتر بهذا اللفظ، فهذا متواتر لفظي: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأما المتواتر المعنوي فأن يكون كل حديث له معناه الخاص، لكن تتفق هذه الأحاديث في شيء واحد. مثلوا لذلك بالمسح على الخفين، فإنه قد جاءت فيه أحاديث كثيرة لكنها ليست متفقة اللفظ، لأن المعنى الذي يقع عليه التواتر المعنوي هو الذي يكون مشتركا بين تلك الوقائع التي نقلت في تلك الأحاديث، كما في حديث رفع اليدين في الدعاء، فإنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقائع متكاثرة، ولكن هذه الوقائع ليس شرطا أن يكون هذا المعنى واردا فيها باللفظ، وإنما هذا المعنى في تلك الأحاديث، فهذا متواتر معنوي. نظم في ذلك بيتان هما مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض الأحاديث المتواترة. أما النوع الثاني من الأخبار فقد قال فيه الناظم رحمه الله: ثانيهما الآحاد يوجب العمل للعلم لكن عنده الظن حصل. وقوله ثانيهما الآحاد، الضمير يعود على نوعي الأخبار، فالأخبار إما متواترة وإما آحاد. المتواترة لا بد أن يتوفر فيها شروط التواتر، وهي جملة في نفسها لا يستهان بها، ولكنها بالنسبة لأحاديث الآحاد قليلة في عددها. فهذه هي الأحاديث أو الأخبار المتواترة، وقد قال العلماء إنها خارج البحث في علم المصطلح، لأن الغاية من البحث في علم المصطلح إنما هي الحكم على الحديث بالقبول أو بالرد. والمتواتر في أعلى درجات الثبوت، فهو ثابت بيقين وهو مفيد للعلم القطعي اليقيني، فهو خارج هذا الإطار، وإنما ينصب البحث على ما دون المتواتر، وكل ما دون المتواتر فهو آحاد. فإذا لم يتوفر في الخبر شروط التواتر فإنه يكون من هذا القسم الثاني: ثانيهما الآحاد يوجب العمل للعلم لكن عنده الظن حصل. ثانيهما الآحاد، الضمير يعود على نوعي الأخبار، والآحاد كل ما سوى المتواتر، حتى لو رواه ثلاثة أو أربعة أو خمسة إلى العدد الذي هو دون شرط العلماء في عدد المتواتر في كل طبقة من طبقات الإسناد. يوجب العمل، هذا بيان حكمه أنه يوجب العمل، أما المتواتر فإنه يوجب العلم، وأما الآحاد فإنه يوجب العمل. فإذا روي هذا الحديث من طريق واحد وفيه ثبوت حكم وجب علينا العمل به، ولا نقول هذا خبر آحاد فلا نعمل به، بل نقول هذا خبر صحيح فوجب العمل به للعلم، أي أن خبر الآحاد لا يوجب العلم مطلقا كما هو ظاهر كلامه، أي لا يوجب العلم القطعي. والصحيح أن الآحاد يوجب العلم بالقرائن، يوجب العلم أي إذا ما كانت هنالك قرائن فإنه يوجب العلم، يوجب العلم بسبب القرائن. فالباء هنا للسببية، أي أن الآحاد يوجب العلم بسبب القرائن، هو يوجب العمل ولكنه يوجب العلم إذا وجدت القرائن. فإذا وجدت قرينة تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله أو فعله فإنه يوجب العلم. قال رحمه الله: لكن عنده الظن حصل، يعني أن أخبار الآحاد تفيد الظن، هكذا قال الناظم رحمه الله، وهو قول كثير من المتكلمين أن الآحاد لا يوجب العلم إطلاقا وإنما يوجب الظن، وفي هذا القول نظر. فهم قالوا إن المتواتر يفيد العلم القطعي اليقيني، وأما الآحاد فإنه يفيد العلم الظني، يعني يفيد الظن. والصواب أنه يفيد العلم بالقرائن، فإذا وجدت قرينة تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله أو فعله فإنه يوجب العلم. هذا الموطن من مواطن البحث عند علماء الحديث، إنما السبب فيه هو تسلل بعض آراء وعقائد المتكلمين إلى علم المصطلح، لأنهم قالوا إننا إذا نظرنا في خبر الراوي فإنه إن كان ثقة وإن كان صدوقا إلا أنه يجوز عليه الكذب، إن كان صدوقا فإن الصادق قد يكذب، وإن كان حافظا فإن الحافظ قد ينسى وقد يخطئ. ثم عكسوا فقالوا إن الكاذب قد يصدق وإن ضعيف الحفظ قد يصيب، فوقعنا في اشتباه كبير. ولذلك قالوا إننا إذا قلنا إن هذا الحديث حديث صحيح فإنما ذلك على حسب القواعد، وأما الحديث في نفسه فيمكن أن لا يكون صحيح لاحتمال أن يكذب الصادق وأن ينسى الحافظ. قالوا وأما ما حكمنا بضعفه فإننا نقول هو ضعيف على حسب القواعد، وأما أن يكون ضعيفا في نفسه فلا نجزم به. لما؟ قالوا لأنه حتى ولو كان محكوما عليه بالوضع وكان راويه كذابا فإننا نقول إن الكاذب قد يصدق، وإن كان مخطئا كثير الوهم كثير النسيان فإننا نقول إن من كان غير حافظ يجوز أن يصيب، فعليه لا نقطع على الحديث في ذاته بالضعف ولا بالصح، وإنما نقول هذا صحيح هذا ضعيف على حسب القواعد. هذا من أعجب ما يكون. وقد مر بنا في درس المصطلح أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عند الأمر إذا ورد، هل هذا الأمر على سبيل الجزم واللزوم فيكون علينا واجبا، أو هو ليس على سبيل الجزم واللزوم فيكون مستحبا أو مندوبا. وكذلك عند ورود النهي ما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا النهي على سبيل الجزم فيكون حراما أو لا على سبيل الجزم فيكون مكروها، وإنما كانوا يسارعون إلى امتثال الأمر واجتناب النهي، وفي حسهم تفريق بين ما هو ملزم وما هو غير ملزم. ولكن هكذا التعامل مع دين الله تبارك وتعالى أمرا ونهيا، وهكذا شأن العبد مع مولاه وسيده الذي يأمره وينهاه. ولكن المتكلمين أفسدوا على المسلمين كثيرا من علومهم ومن عقائدهم كما هو معلوم، مما تسللوا إليه هذا الموت كما قال الشيخ، وهو قول كثير من المتكلمين أن الآحاد لا يوجب العلم إطلاقا وإنما يوجب الظن، ولذلك ردوا كثيرا من العقائد ثبتت بأحاديث الآحاد، وقالوا إننا لا نقبل العقيدة إلا بنص متواتر، فردوا جملة من العقائد الثابتة عند أهل السنة والجماعة لا لشيء إلا لهذا الوهم الذي استقر في أذهانهم. قال الناظم رحمه الله: ثانيهما الآحاد يوجب العمل إلى العلم، لكن عنده الظن حصل، أي أن أخبار الآحاد تفيد الظن، كذا قال المصنف الناظم رحمه الله، وهو قول كثير من المتكلمين أن الآحاد لا يوجب العلم إطلاقا وإنما يوجب الظن، وفي هذا القول نظر. والصواب أن الآحاد الأصل ألا يفيد إلا الظن، لكن قد يفيد العلم بالقرائن. فمثلا خبر الآحاد المحتف بالقرائن كأن يكون في الصحيحين عند البخاري ومسلم، وقد اتفق العلماء على جلالة الصحيحين وعلى أن البخاري ومسلما إمام أهل الحديث، وتلقت الأمة أحاديث الصحيحين بالقبول، وقد جاءنا بطريق الآحاد، فمثل هذا يفيد العلم بلا شك، إذا كان الحديث في الصحيحين فإنه يفيد العلم بلا شك. أرأيتم حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهو متفق على صحته. هذا الحديث من أخبار الآحاد. قال الشيخ: بل من أخبار آحاد الآحاد. هو يريد رحمه الله أن الحديث غريب غرابة مطلقة، لأنه لم يروه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سوى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فإذا الغرابة في أصل الإسناد فهي غرابة مطلقة. فيريد الشيخ الشارح رحمه الله بقوله: بل من أخبار آحاد الآحاد، أن الحديث غريب غرابة مطلقة، فهو غريب في منتهى سنده، ومع ذلك نحن لا نشك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال، ونعلم أنه قاله مع أنه خبر آحاد، بل من أخبار آحاد الآحاد، كما قال الشارح رحمه الله يريد أنه غريب غرابة مطلقة، مع ذلك لا نشك مطلقا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاله وفاه به، مع أنه لم يرويه عنه إلا الفاروق رضي الله عنه. ولذلك نحن نقول إن علمنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الإخبار من خبر الآحاد، فعلمنا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كعلمنا بقوله صلى الله عليه وسلم: إن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا مثال للمتواتر اللفظي. فعلمنا بهذا الحديث الذي هو غريب غرابة مطلقة وهو إنما الأعمال بالنيات، كعلمنا بالمتواتر اللفظي وهو: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فعلى هذا خبر الآحاد على رأي الناظم رحمه الله لا يفيد إلا الظن، والصواب أنه يفيد العلم، الصواب أنه يفيد العلم لكن بقرينته. وصرح بذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في النخبة وفي شرحها. وهذا القول هو المتعين الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن الصلاح وغيرهما من المحققين بأن خبر الآحاد يفيد العلم بالقرائن، إذا وجدت قرينة فإنه يفيد العلم، ويكون علمنا بخبر الآحاد حينئذ كعلمنا بالمتواتر. قال الناظم رحمه الله: لمرسل ومسند قد قسما وسوف يأتي ذكر كل منهما. يعني أن أخبار الآحاد تنقسم إلى قسمين، مرسل ومسند. قال رحمه الله: فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل وما عداه مسند. فيرى أن المسند ما اتصل سنده، والمرسل ما انقطع سنده، أي ما سقط منه راو، فيكون المنقطع في أي موضع من المواضع وقع الانقطاع يكون على قول الناظم مرسلا. قال: فانظر الفرق بين اصطلاح الفقهاء واصطلاح المحدثين. فالمحدثون يقولون إن المرسل ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويقولون المسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، كذا قال ابن حجر رحمه الله تعالى. ولا شك أن الفقهاء كلامهم أوضح، لكن كلام المحدثين أدق بلا شك، فيكون المرجع إليهم في هذا الفن. فعندما يقول التابعي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك عندما يقول الصحابي كما سيأتي، عندما يقول الصحابي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونقطع بأنه لم يسمع ذلك، كأن يكون وقع قبل ولادته أو كان هو غائبا، فمعنى ذلك أنه لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن حاضرا ولم يكن مشاهدا، فهذا مرسل صحابي. فإذا كان هذا السقط في الإسناد في آخر الإسناد في منتهاه من جهة التابعي يقول قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا عند المحدثين هو المرسل. وأما إذا كان السقط من بداية الإسناد فهذا هو المعلق، سواء وقع من بداية الإسناد سقط في موضع أو في مواضع، حتى ولو كان إلى من أتى بالمتن قولا. وأما إذا وقع السقط في أثناء الإسناد في موضع ولو تكرر من غير اتصال فهو المنقطع، وأما إذا وقع في موضعين متتاليين لا من أوله وإلا لدخل المعلق، ولا من آخره وإلا لدخل المرسل، ولكن لا من أوله ولا من آخره فهو الحديث المعضل، وهنالك سقط خفي وهو الحديث المدلس والمرسل الخفي. هذا كلام المحدثين. وأما الفقهاء فكلامهم أوضح، والمحدثون كلامهم أدق بلا شك، فيكون المرجع إليهم في هذا الفن، فهذا فنهم. قال الناظم رحمه الله: للاحتجاج صالح للمرسل، لكن مراسيل الصحابي تقبل. يعني أن أخبار الآحاد صالحة للاحتجاج لا المرسل، والمرسل عنده أنه من قطع سنده. قال: لكن مراسيل الصحابي تقبل، أي أنها محتج بها. ومراسيل الصحابي هي ما رواه الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا يسمى مرسل صحابي. فمرسل الصحابي هو ما رواه الصحابي الذي لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم واسطة. مثاله أن محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما ولد عام حجة الوداع، فإذا روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإننا لا نقول إنه متصل، بل نقول هذا مرسل، لأنه بلا شك لم يسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد عرفة في حجة الوداع ومات بعدها ب81 يوما صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما قد ولد في عام حجة الوداع فيقينا لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا روى حديثا لا نقول إنه متصل، بل نقول هذا مرسل، لأنه بلا شك لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يجب أن نقول هو مرسل صحابي، ويكون مقبولا حجة، لأنه إن كان هو لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيحتمل أنه سمعه من صحابي آخر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو سمعه من تابعي عن الصحابي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يحتمل هذا ويحتمل هذا، لكن قالوا لأنه عدل ثقة ولن يروي إلا عن مثله قبلت مراسله. قالوا لأن الصحابية لا يستجيز أبدا ديانة أن ينقل عن تابعي عن صحابي عن النبي ثم لا يبين أمره فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يفعل الصحابي ذلك في مرسله عندما يسقط ذكر الصحابي الذي حدثه الذي سمع منه. أما أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم تابعي عن صحابي أو تابعي عن تابعي عن صحابي ثم يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا لا يتناسب إطلاقا مع عدالة الصحابة رضي الله عنه، لأنه عدل ثقة ولن يروي إلا عن مثله، لذلك قبلت مراسيل الصحابة رضي الله عنه. لو روى ابن عباس قصة وقعت قبل ولادته، لأن الرسالة قبل ابن عباس، فابن عباس حين حج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع كان رضي الله عنه قد ناهز الاحتلام، يعني حوالي 15 سنة و15 عاما، وحجة الوداع كان لرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم 23 سنة. فلو روى قصة الهجرة مثلا فإنه قطعا لم يدرك الهجرة أو لم تدركه أو قل ما شئ، إذا روى قصة الهجرة نعلم أنه لم يباشرها بنفسه، فإننا نحكم بأن هذا المرسل متصل لاحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه عن الهجرة بنفسه فيحكم بأنه متصل، أو أنه سمعه عن صحابي، وجهالة الصحابي لا تضر لأن الصحابة كلهم عدول فلا يضر إذا لم نعرف. فإذا كان ابن عباس قد روى عن صحابي ولم يذكر أنه سمع منه أو حدثه به وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغاية ما هنالك في مثل هذا المرسل من الصحابي أننا لا نعرف من فوقه من أصحاب رسول الله، وهذا لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول. أما مرسل التابعين فهو منقطع لاحتمال أن التابعي روى عن تابعي والتابعي الثاني روى عن تابعي والثالث روى عن تابعي والتابعي الرابع روى عن صحابي، وكل هؤلاء التابعين لا ندري عنه، لهذا قالوا إن مرسل التابعين نعتبره منقطعا لأننا لا نعلم من حدثه بذلك، لكن لو علمنا أن الذي حدثه صحابي بحيث نعلم أن هذا التابعي لا يروي إلا عن الصحابة فإنه حينئذ يكون متصلا لأن جهالة الصحابي لا تضر. فإذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمنا أن هذا التابعي لا يروي إلا عن صحابي فيكون حديثه حينئذ متصلا لا منقطعا. قال الناظم لذلك كذا سعيد بن المسيب قبل في الاحتجاج ما رواه مرسلا، وذلك لأن أحاديث سعيد رحمه الله المرسلة تتبعت، فإذا هي عن أبي هريرة فهي متصلة وعليه، فأحاديث سعيد المرسلة حجة، وكان زوج ابنته، فسعيد بن المسيب رحمه الله كان زوج ابنة أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى، فلما تتبعت مراسيله إذا هي عن أبي هريرة فهي متصلة وعليه، فأحاديث سعيد المرسلة حجة. قال الناظم رحمه الله وألحقوا بالمسند المعنعنى في حكمه الذي له تبينا، بالمسند يعني بالمتصل، لأن المصنف يقول المسند هو المتصل كما مر من كلام، فمعنى البيت أن المعنعن له حكم المسند، إذن المعنعن على كلامه هو متصل، وهذا الكلام ليس على إطلاق، فالمعنعن متصل ما لم يقع من معروف بالتدليس، فإن وقع من معروف بالتدليس فليس بمتصل إلا إذا صرح بالتحديث في موضع آخر، فإنه يصير حينئذ متصلا، فليس هذا الكلام على إطلاق، لا يقال إن المعنعن متصل، لأن العنعنة رواية بصيغة تحتمل السماع وعدمه، فإذا ورد هذا عن مدلس فإنه يكون حينئذ منقطعا لا متصلا، أما إذا كان الراوي غير معروف بالتدليس فإننا حينئذ نحكمه باتصاله، أي باتصال الحديث إذا كان معنعنا. بدأ الناظم رحمه الله تعالى بصيغ الأداء فقال وقال من عليه شيخه قرى حدثني كما يقول أخبرا، إذا قرأ الشيخ على التلميذ فإنه يقول حدثني ويقول أيضا أخبرني، هل الشيخ يقرأ أو يقرأ عليه؟ الجواب: الأصل في الرواية أن الشيخ هو الذي يقرأ، لأنه يريد أن يخبر، أن يؤدي الحديث، فهو الذي يقرأ. فإذا أمسك الشيخ الكتاب وجعل يقرأ، فإننا حينئذ إذا سمعنا منه نقول حدثني، حدثني فلان. وإذا أمسك الكتاب وجعل يقرأ الراوي عنه، فإنه يقول حينئذ أخبرني، ويقول أيضا حدثني، ولم يقل في عكسه حدثني، لكن يقول راويا أخبرني في عكسه. يعني إذا قرأ التلميذ على الشيخ فإنه لا يقول عند الأداء حدثني الشيخ، لأنه لو قال حدثني لكان كاذبا، فهو لم يحدث. مثال ذلك: تلميذ يقرأ مصنف الشيخ على الشيخ لأجل أن يرويه عنه، لا يمكن أن يقول التلميذ حدثني، بل يجب أن يقول حدثني قراءة عليه حتى يبين. ولهذا قال الناظم رحمه الله: ولم يقل في عكسه حدثني، لكن يقول راويا أخبرني. ففرق بين حدثني وأخبرني. أخبرني لمن قرأ على الشيخ، وهو المعروف بالعرض، فهذه هي الطريقة الثانية من طرق التحمل، وهي أن يتحمل بالقراءة على الشيخ، إما أن يقرأ هو بنفسه، سواء كان الشيخ حافظا كتابه حاملا له على ظهر قلب، أم كان الشيخ حاملا لكتابه غير حافظ، ولكن ينظر في كتابه أثناء قراءة التلميذ عليه، وسواء كان الذي يؤدي بأخبرني من كان قارئا على الشيخ، أم كان حاضرا أثناء القراءة على الشيخ. فكل ذلك هو العرض، هو العرض على الشيخ. وكان أهل المدينة يرون العرض أعلى من السماع، كما كان من مالك رحمه الله تعالى ومن علماء المدينة، فكانوا يرون العرض أي القراءة على الشيخ أعلى من السماع من لفظ الشيخ. والحق أن السماع من لفظ الشيخ أعلى، ولكن إلى هذا صار علماء المدينة وعلى رأسهم مالك رحمه الله تعالى، وكان لا يقرأ هو على أحد، وإنما كان يقرأ عليه رحمه الله. ففرق المحدثون بين حدثني إذا كان سامعا من لفظ الشيخ من حفظه أو قراءة من كتاب الشيخ والشيخ يقرأ، فرقوا بين حدثني وأخبرني، أخبرني لمن قرأ على الشيخ، وحدثني لمن قرأ عليه الشيخ، مع أن اللغة العربية لا تفرق بين حدثني وأخبرني، فمعناهما واحد، لكن الاصطلاح لا مشاحة فيه، ما دام أهل العلم في الحديث اصطلحوا على أن حدثني يعني هو الذي قرأ، وأخبرني يعني أنا الذي قرأ، فنسلم لهم اصطلاحهم. ومعلوم كما مر في درس المصطلح فيما يتعلق بصيغ الأداء، أنه يجوز أن يقول الإنسان حدثني، ولكن مقيدة، فيقول حدثني قراءة عليه، حدثني فلان قراءة عليه. أما عند الإطلاق فهذا لا يجوز، وحيث لم يقرأ وقد أجازه يقول قد أخبرني إجازة. إذا كان التلميذ لم يقرأ الكتاب على الشيخ إطلاقا، لكن الشيخ قال له: يا محمد أنا أروي الكتاب الذي بقلمي فارويه عني، فهل يجوز للتلميذ حينئذ أن يقول أخبرني؟ الجواب: على الإطلاق لا، يعني لا يقول أخبرني من غير تقييد، يجب أن يقول أخبرني إجازة، لأنه من المعلوم أن الإخبار مشافهة أبلغ من الإخبار إجازة. قد يكون في الكتاب خطأ، أو أن الكتاب حرف أو بدل أو ما أشبه ذلك، لكن الإخبار بالمشافهة غيره. في هذا المبحث استفاضة عند المحدثين في علم المصطلح، فمن أراد أن يتسع في ذلك فليتقن نزهة النظر مثلا في شرح النخبة، فسيجد فيها طرق التحمل وصيغ الأداء. شرع الناظم رحمه الله تعالى في بيان الباب بعده، وهو باب القياس، فقال: باب القياس. القياس مصدر قايس يقايس قياسا ومقايسة، وأما قيس فهو مصدر قاسى، وربما نقول إن قياسا مصدر قاسى على غير القاعدة المشهورة، كما تقول قام قياما، فتقول أيضا قاسى قياسا. ولكن ما هو القياس وما هي حجيته؟ لأننا الآن كما هو معلوم إنما نبحث في مصادر الأدلة التي لم يقع فيها اختلاف أو وقع فيها اختلاف لا يعتد به كما في القياس. يعني عندما ننظر فيما مر نجد البحث قد صب على الكتاب وعلى السنة وعلى الإجماع على أقوال الصحابة إلى غير ذلك، ثم النظر في باب القياس، فما هو القياس وما هي حجيته؟ لأن الظاهرية يقولون لا قياس في الشرع كما هو معلوم، فلا يعتدون به مصدرا من مصادر الشريعة. قال الناظم رحمه الله: أما القياس فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم، وليعتبر ثلاثة في الرسم: لعلة أضفه أو دلالة أو شبه ثم اعتبر أحواله. فذكر تعريفه وذكر أيضا أنواعه في هذه الأبيات. عرف رحمه الله القياس بأنه رد الفرع إلى الأصل، رد الفرع إلى الأصل. أما القياس فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم. فإذا إلحاق الفرع بالأصل في الحكم لعلة جامعة هو القياس، إلحاق فرع بأصله في الحكم لعلة جامعة، يعني لوجود العلة الجامعة تلحق الفرع بأصله في الحكم. فإلحاق الفرع بالأصل في الحكم لعلة جامعة هو القياس، أن تلحق فرعا بأصل لعلة جامعة، فتلحق الفرع بالأصل في الحكم. فأركانه أربعة: أولا الفرع وهو المقيس، والثاني الأصل وهو المقيس عليه، والثالث الحكم وهو التحريم أو الكراهة أو الإباحة أو الندب أو الوجوب، وهي أنواع الحكم الشرعي، والرابع من أركان القياس العلة، وهي الوصف المناسب للحكم الجامع بين الأصل والفرع. لأنك تقول في التعريف لعلة جامعة، أي لعلة جامعة بين الأصل والفرع، وإلا ما جاز أن تلحق الفرع بالأصل، إنما ألحقت الفرع بالأصل في الحكم للعلة الجامعة. فإذا أنت تستطيع أن تستخرج أركان القياس من التعريف: إلحاق الفرع فهذا ركن وهو المقيس بالأصل، وهذا ركن، فالأصل هو المقيس عليه، وما تقيس عليه الفرع، والفرع هو المقيس الذي يقاس على المقيس عليه وهو الأصل في الحكم، فهذا هو الركن الثالث وهو الحكم. ما الحكم؟ هو الحكم التحريم أو الكراهة أو الإباحة أو الندب أو الوجوب، في الحكم لعلة جامعة. العلة هي الوصف المناسب للحكم الجامع بين الأصل والفرع. هل القياس دليل شرعي صحيح أو لا؟ الجواب: اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك على قولين. القول الأول أن القياس ليس دليلا شرعيا صحيح، وهذا هو قول الظاهرية رحمهم الله، وعللوا ذلك بأن المدار على الكتاب والسنة، أما القياس فهو دليل عقلي فلا يمكن جعله دليلا شرعيا صحيحا، فأنكروا القياس رحمهم الله إنكارا عظيما وتشددوا في ذلك تشددا كبيرا، فأنكروا القياس جملة وتفصيلا، ووقعوا رحمهم الله في هوايا ومضائق، وقعوا في تناقضات عظيمة بسبب إنكارهم للقياس، يعرفوا التناقضات من تتبع كتبهم. القول الثاني وهو قول عامة العلماء وجمهورهم، وهو أن القياس ثابت شرعا، وهو رابع الأدلة الشرعية: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فهذه عند أهل السنة كما هو معلوم عند جمهور العلماء هي الأدلة الشرعية التي اتفقوا عليها. هنالك أمور سيأتي ذكرها في كلام الناظم رحمه الله وهي ما اختلف فيه. فإذا الأدلة الشرعية: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. استدلوا على أن القياس ثابت شرعا وأنه رابع الأدلة الشرعية بوقوع القياس في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمور الكونية وفي الأمور الشرعية. فمثال وقوعه في الأمور الكونية، يعني إذا قيل ما الدليل على أن القياس هو رابع الأدلة الشرعية بعد الكتاب والسنة والإجماع، يعني هل هناك دليل على أن القياس دليل معتبر يؤخذ به في الأحكام الشرعية؟ ما هو الدليل؟ لأن النزاع قائم بين الظاهرية وأهل السنة والظاهرية يتشددون في الإنكار تشددا عظيما ويقولون لا قياس بمرة، وأهل السنة يقولون لا. والدليل على أن القياس ثابت وقوعه في الكتاب وفي السنة في الأمور الكونية وفي الأمور الشرعية أيضا. فمثال وقوع القياس في الأمور الكونية قوله تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. فهذا قياس أمر كوني وهو الخلق، ووجهه أنه إذا كان الله قادرا على خلق السماوات والأرض فهو من باب أولى قادر على خلق من دونهما من الناس وغيرهم. قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فإذا كان الله تبارك وتعالى قادرا على خلق ما هو أعظم من الناس، فإذا فهو سبحانه وتعالى قادر على خلق الناس. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. فهذا قياس في أمر كوني وهو الخلق. من الأدلة أيضا قوله تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. هذا قياس، قاس سبحانه وتعالى الخروج من القبور على خروج الزرع من الأرض. فكما ينزل سبحانه الماء من السماء فينبت به الزرع وينبت الله تبارك وتعالى بذلك الماء الزرع، فكذلك أهل القبور ينزل عليهم مطر فينبتون في قبورهم ثم يخرجون. قال تعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا. فهذا أيضا قياس في أمر كوني، فوقع القياس في كتاب الله تبارك وتعالى في الأمور الكونية كما في هاتين الآيتين الكريمتين، وكذلك وقع القياس في الأمور الشرعية كما في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق على صحته عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت عليها صوم شهر، فقال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء. هذا قياس. وما رواه الشيخان رحمهما الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه، أي أن ينفيه الولد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد فهم مراده: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقة. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا، يعني ولده الذي يشك هو فيه، قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. ففي هذا الحديث لم يقل له صلى الله عليه وسلم: الولد لكما، وانتهى الأمر. ولو قال الولد لكما لقال الرجل: نعم، رضينا بالله ورسوله. لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه عن طريق هذا القياس، فضرب له مثلا يناسبه من بيئته حتى لا يكون في نفسه شيء، لأنه لو لم يأتي له بمثل هذا المثال المادي الذي يراه هو تحت عينيه ولا يمكن أن ينكره لربما حاك في صدره شيء كلما نظر إلى ولده. فكان هو أبيض وكانت امرأته بيضاء، وأما الولد فكان أسود، فقال: من أين جاءنا هذا؟ فربما شك في المرء. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصله إلى اليقين، وهذا عزيز جدا، لأن باب الاحتمالات إذا فتح فإنه لا يسد إلا بيقين واقع، واليقين الواقع أعز من الكبريت الأحمر، أعز من عنقاء مغرب كما يقولون، نادر جدا أن تصل إلى اليقين القاطع. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغلق أبواب الاحتمالات وأن يأتي بالرجل إلى جادة اليقين، فقال له: هل لك من إبل؟ قال: نعم. ما ألوانها؟ قال: حمر. هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقة. قال: فأنى أتاها ذلك؟ فكيف حدث ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا، يعني ولده، عسى أن يكون نزعه عرق. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيس، فضرب له مثلا يناسبه من بيئته، وهو أعرابي لا يعرف إلا الإبل، فاقتنع الرجل. وهو درس للدعاة إلى الله تبارك وتعالى أن يستغلوا مفردات البيئة عند الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، يعني لا أن يكلم الرجل الذي يحيا في أعماق الريف مثلا وفي جادة البداوة لأن يكلمه بكلام الأرستقراطيين كما يقولون من علية القوم ويضرب له الأمثال، لن يفهم شيئا. وكذلك لا يأتي بكلام جلف غليظ جاف عندما يكلم قوما مترفين بكلام أهل البادية، فهذا أيضا لا يليق في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك قالوا إذا دخلت على رجل وهذا الرجل من أهل اليسار من أهل المال وقد وسع الله عليه في الرزق وأتاه من جميع ألوانه وهو يتنعم، ولكن أنت تريد أن تدعوها إلى الله تبارك وتعالى، لا تحقر إليه الدنيا. يعني إذا دخلت عليه فأردت أن تدعوها إلى الله تبارك وتعالى لا تقل له هذا الذي أنت فيه لا يساوي شيئا وأنت لست على خير وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقرك حتى تعرف حقيقة الأمر، لا، وإنما نقول نعم المال الصالح للرجل الصالح، ولأن تنفق في سبيل الله تبارك وتعالى فلتدخلن حينئذ في تلك المعادلة العجيبة وهي هل الغني الشاكر هذا أفضل عند الله تبارك وتعالى أو الفقير الصابر، فلو أنك أنفقت وتصدقت إلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بشيء من مفردات البيئة من أجل أن يجعل الرجل على جادة اليقين. العقل أيضا يقتضي ثبوت القياس، فمرت أدلة على القياس في أمر كوني من الكتاب وعلى القياس في أمر شرعي من السنة الصحيحة الثابتة. والعقل أيضا يقتضي ثبوت القياس بناء على أننا نعرف أن الشريعة كاملة من كل وجه، محكمة من كل وجه، والكامل المحكم لا يتناقض. فمعلوم أن التفريق بين متماثلين أو الجمع بين مختلفين تناقض، فالمتفقان لا بد أن يكون حكمهما واحد حتى تتفق الشريعة، والمختلفان لا بد أن يكون حكمهما مختلفا أيضا. فإذا الشريعة المطهرة لا يمكن بحال من الأحوال أن تفرق بين المتماثلين ولا أن تجمع بين المختلفين. والقياس ما هو؟ القياس إلحاق الفرع بالأصل في الحكم لعلة جامعة. فالعقل يدل أيضا على أن القياس من الشرع، لأن الشريعة لا يمكن أن تفرق بين المتماثلين ولا أن تجمع بين المختلفين، فالقياس من كمال الشريعة، والشريعة لا يمكن أن يدخلها النقص. فالقياس إذن ثابت بالكتاب والسنة في الأمور الكونية وفي الأمور الشرعية، وكذلك دل على القياس العقل وعمل المسلمين عليه إلى اليوم وإلى الغد، لا ينفكون عن العمل بالقياس ما داموا عقلاء. ثم بيّن الناظم رحمه الله تعالى أقسام القياس فقال: لعلة جامعة في الحكم وليعتبر ثلاثة في الرسم، لعلة أضفه أو دلالة أو شبه ثم اعتبر أحواله. يعني أن القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. لعلة أضفه فهو قياس علة، أو دلالة فهو قياس دلالة، أو شبه فهو قياس شبه، ثم اعتبر أحواله. فالقياس اختلف العلماء رحمهم الله في مورد التقسيم فيه، فمنهم من قسمه على ما ذكر الناظم رحمه الله، ومنهم من قسمه على وجه آخر، فقال القياس نوعان: قياس جلي وقياس خفي. هذا تقسيم ولا مشحة في الاصطلاح، المهم أننا نفهم الأقسام ونعرف المعنى. فمن العلماء من قال القياس على قسمين: هو قياس جلي وقياس خفي. ومنهم من سلك هذا المسلك الذي سلكه الناظم رحمه الله فقال إن القياس ثلاثة أقسام: هو قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. وأما الذين قالوا إن القياس نوعان: جلي وخفي وطرد وعكس، فالقياس الجلي هو الواضح الذي ثبتت علته بالنص أو بما لا مجال للشك فيه. فالقياس الجلي هو ما ثبتت علته بنص أو إجماع، ما ثبتت علته بنص أو إجماع، أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. تجد لفظ العلة يتكرر، العلة المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل، العلة هي المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل. القياس الجلي هو الواضح الذي ثبتت علته بالنص أو بما لا مجال للشك فيه. مثاله ما رواه الشيخان عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس فإن ذلك يحزنه. هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم هنا على أن علة النص هي إحزان الأخ الثالث، فقال صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يحزنه. فإذا وجد إحزان لأخيك في غير التناجي ثبت النهي، لأنك ألحقت الفرع بالأصل لوجود العلة، والعلة هي في هذا الحديث الإحزان. ففي الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التناجي، أن يتناجى اثنان دون الآخر حتى يختلطوا بالناس. لما؟ العلة فإن ذلك يحزنه. فالعلة الإحزان، إحزان الأخ الآخر، فهذه علة النص. فإذا وجد إحزان لأخيك في غير التناجي ثبت النهي أيضا لوجود العلة وهي الإحزان. فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل ما يحزن أخاك فهو حرام، هذا قياس جلي ثبتت علته بالنص، وهي قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث فإن ذلك يحزنه، فهذا قياس جلي. مثال آخر ما رواه الشيخان رحمهما الله تعالى عن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. في هذا الحديث رأى حذيفة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عند الانتباه من نوم الليل، ولا يمنع أن يكون ذلك أيضا عند الانتباه من نوم النهار، لأن العلة واحدة وهي تغير الفم بالنوم، فعلى هذا يتأكد السواك عند الانتباه مطلقا، مع أن النص فيه الانتباه من نوم الليل إذا قام من الليل. ولكن ما هي العلة؟ تغير رائحة الفم بسبب النوم. فإذا إذا وقع النوم بالنهار هل نقيس نوم النهار على نوم الليل أو لا نقيسه؟ نقيسه كما هو مذهب الحنابلة رحمه الله، بالدليل في نوم الليل وبالقياس في نوم النهار، أن الإنسان إذا انتبه فإنه يستاك، بالدليل في نوم الليل، لأن النص الذي معنا في نوم الليل في الانتباه من نوم الليل، وبالقياس في نوم النهار، فالعلة واحدة وهي تغير رائحة الفم بسبب النوم. القياس الواضح الجلي يعبر عنه بعض أهل العلم كشيخ الإسلام رحمه الله تعالى بالعموم المعنوي، قد مر ذكر ذلك في التوضيح في باب العموم، لأن العموم يكون بالألفاظ وقد يكون بالمعاني، بمعنى أننا إذا تيقنا أو غلب على ظننا أن هذا المعنى الذي جاء به النص يشمل هذا المعنى الذي لم يدخل في النص لفظاً، فإننا نقول دخل فيه بالعموم المعنوي، يعني من حيث المعنى لا من حيث اللفظ، فقال هو عموم معنوي، فهذا عموم معنوي كما قال شيخ الإسلام، وهو القياس الجلي. فالقياس الجلي يقول عنه شيخ الإسلام هو العموم المعنوي، لأن العموم يكون بالألفاظ وقد يكون بالمعاني، بمعنى أننا إذا تأقلنا أو غلب على ظننا أن هذا المعنى الذي جاء به النص، هذا المعنى الذي جاء به النص يشمل هذا المعنى الذي لم يدخل في النص لفظا، فإننا نقول حينئذ دخل فيه بالعموم المعنوي. أما القياس الخفي فهو ذو العلة الخفية، ولذلك يختلف العلماء في تحديد تلك العلة الخفية. مثاله قال الشيخ رحمه الله هو يعلم أن طلاب العلم أحيانا يصيبهم الجوع فيضرب لهم المثال بالرز وما أشبه، قال قياس الأرز على البر في ثبوت الربا. الأرز لم ينص عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأجناس الربوية، فهل يقاس على البر لأنهما في المطعوم، أو لا يقاس الأرز على البر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عين البر ولم يعين الأرز، هل يقاس أو لا يقاس؟ هذا فيه احتمال لأن العلة خفية لم ينص عليها، لهذا نسمي مثل هذا القياس قياسا خفي. أما قياس الطرد فهو أن يقاس النظير على نظيره، وقياس العكس أن يقاس الشيء على ضده. قياس الطرد أن يقاس الشيء على نظيره، وأما قياس العكس فأن يقاس الشيء على ضده. سيأتي لهما أمثلة إن شاء الله. روى أحمد ومسلم والنسائي والبخاري في الأدب المفرد رحمهم الله عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال رأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر. فقوله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، قاسها على النقيض، فإذا إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر، فهذا يقال له قياس العكس، وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. لذلك قال الشيخ وقياس العكس أن يقاس الشيء على ضده، فلما كان الحرام فيه وزر فكذلك إذا كان في حلال يكون فيه أجر، فهذا يقال له قياس العكس. قال الناظم لعلة أضفه، هذا قياس العلة أو دلالة، والمراد قياس الدلالة، أو شبه والمراد قياس الشبه. هذه ثلاثة أنواع للقياس، أقواها قياس العلة ثم قياس الدلالة ثم قياس الشبه. ثم أراد أن يفصل الأقسام الثلاثة على الترتيب بعد أن ذكرها على سبيل الإجمال بينها رحمه الله. أولها ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة، فضربه للوالدين ممتنع كقول أف وهو للإيذاء منع، أي للإيذاء ولكنه خفف من أجل النظر، فقال كقول أف وهو للإيذاء منع، أي للإيذاء منع، يعني لماذا منع الله تبارك وتعالى من قول أف للوالدين؟ لعلة الإيذاء. فإذا قال قائل إنه يضربهما ولا يقول أف وهو ملتزم بالنص، فيقال له إن العلة الإيذاء، وقد وجدت في الضرب أم لم توجد؟ وجد. يعني أن أول أقسام القياس وهو قياس العلة، وهو ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، ما كانت العلة فيه موجبة للحكم أي مقتضية له، بأن يكون المقيس أي الفرع أولى بالحكم من المقيس عليه وهو الأصل، لأنه إذا كان قد منع من قول أف بسبب الإيذاء فكيف بالضرب؟ فالفرع أولى بالمنع من الأصل المقيس عليه وهو قول أف، لتحقق العلة في الفرع المقيس وهو الضرب لتحققها أقوى من تحققها في المقيس عليه وهو الأصل الذي هو قول أف. قال تعالى في الوالدين فلا تقل لهما أف، وأف بمعنى أتددر، فلا تتدجر حتى وإن أثقل عليك، اصبر واحتسب. واصبر واحتسب هذه تقال في حال الوفاة، فيقول الشيخ اصبر واحتسب، لأن الأبوة والأمومة سلطة مستبدة وتكون بلاء في كثير من الأحيان إن لم يحسن ويوفق لابنه، فهي سلطة مستبدة، ماذا تصنع؟ إن قلت أف وقعت في المحظور فكيف بما فوقه؟ والبر كما هو معلوم ليس فيما تحبه النفس، يعني عندما يقول الوالد لابنه إني أريد أن أزوجك فيقول نعم بارك الله فيك أب نعم الأب أنت، فهذا فيما يحب، فيقول برا بك سوف أتزوج، هذا من البر؟ نعم الطاعة من البر، ولكن هذا فيما يحب. أما إذا كلفه بما يكره مما لا يتعارض مع الشرع فامتثل الأمر فهذا هو البر. فالبر طاعة فيما تكره لا فيما تحب، لأنك عندما تطيع فيما تحب أنت تطيع فيما تحب فتفعل محبوب نفسك أنت، أما البر الحقيقي فهو أن تطيع في غير معصية فيما تكرهه نفسك. فنهى ربنا تبارك وتعالى عن قول أف، فلا تقل لهما أف، ولذلك قال الشيخ لا تتضجر حتى وإن أثقل عليك، اصبر واحتسب، ولا تنهرهما باللسان إذا سألاك شيئا، قال تعالى وأما السائل فلا تنهر، وقال تعالى ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، أي قولا حسنا حسب ما يقتضيه الحال، لأن حق الوالدين أعظم الحقوق بعد حق الله وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء إنسان وأمره أبوه بشيء أو أمه ففعل، ثم أمره ثانية ففعل، ثم أمره ثالثة فقال أف، فهذا حرام، فأمره الرابعة فضربه، فهذا أشد في التحريم من قول أف، مع أن الضرب ليس موجودا النهي عنه في الآية، يعني هل تجد الضرب في الآية منصوصا عليه؟ لم يذكره الله تبارك وتعالى، وإنما نهى عن قول أف. فإذا الضرب ليس موجودا النهي عنه في الآية، ولكن إذا حرم التأفف حرم الضرب من باب أولى، لأن العلة الإيذاء، وأنت إذا ضربت الوالدين آذيتهما حسا ومعنى، أي آذيت الجسد والقلب، وأما إذا قلت أف فقد آذيت القلب فقط، فما يحصل به إيذاء القلب والبدن أعظم مما يحصل به إيذاء القلب فقط. إذن هذا قياس علة، لأن الفرع أولى بالحكم من الأصل، وهذا يسمى أيضا قياس الأولى، يسمى قياس الأولى. فكل قياس أولى فهو قياس علة، كل قياس أولى فهو قياس علة. مثال آخر، قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى، فجاء إنسان فقال نهى الله عن أكل أموالهم وأنا لا آكلها ولكني سأحرقها، فنقول إحراقها أشد تحريما من أكلها، لأن أكلها ليس فيه إضاعة مال، وأما إحراقها ففيه إضاعة للمال وإفساد له، ومع ذلك فيه أكل لمال اليتامى، فيكون تحريم الإحراق من باب أولى، فهذا قياس الأولى، ويكون هذا القياس قياس علة. مثال ثالث، امرأة بكر، قيل لها أتريدين أن تتزوجي بفلان؟ قالت نعم. ففي هذه الحالة نزوجها هذا الرجل أو لا نزوجها؟ نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم في البكر إذنها أن تسكت كما في الصحيحين، فإذا كانت تزوج إذا سكتت فمن باب أولى إذا تكلمت بالموافقة، فهذا أيضا قياس العلة. يعني إذا قيل لها مثلا هل تتزوجين أو تأكلي أرزا بلبن؟ فقالت إن الأرز باللبن ثقيل على أسناني، فمعنى ذلك أنها وافقت أم لم توافق. مثال رابع، روى مسلم رحمه الله عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث حتى تختلطوا بالناس فإن ذلك يحزنه. الحديث في الصحيحين ليس عند مسلم فقط. في هذا الحديث نهى صلى الله عليه وسلم القوم إذا كانوا ثلاثة أن يتناجى اثنان دون الثالث من أجل إحزانه، فإذا تكلم رجلان ومعهما الثالث وصار يشتمان هذا الثالث علنا، إذا قال لن نتناجى وإنما سوف نسبه جهار النهار وصار يشتمانه، هذا يسلم لهما إذا قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما نهى أن نتناجى دونه ونحن لا نتناجى الآن دونه، هل يسلم أم يقال هذا أشد إحزانا له؟ لأن في حالة التناجي يقول ربما، هو يظن ربما كان يتكلمان في أو في غيري أو في غير لا يقطع، ولكن إذا شتماه فإذا رفع الصوت بسبه وشتمه حرام لأنه أشد إحزانا له. فصار الضابط في قياس العلة أنه ما كان المقيس أولى بالحكم فيه من المقيس عليه، ما كانت العلة فيه أظهر في الفرع منها في الأصل، ما كانت العلة فيه في الفرع أظهر منها في الأصل، كما في مسألة الضرب وقول أف، أنت تقيس الضرب فهذا فرع على قول أف وهذا أصل، والعلة هي الإيذاء، والإيذاء في الضرب أظهر منه في قول أف، وكذلك عند المواجهة من اثنين لثالث بالسب والشتم كفاحا، إنما نهى عن التناجي دونه حتى لا يحزنه ذلك، فيقال حينئذ إن شتمه وسبه أشد إحزانا، فالعلة أظهر في الفرع منها في الأصل، فهذا إذن قياس علة وهو قياس الأولى. أما قياس الدلالة فقال الناظم رحمه الله والثاني ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر، كقولنا ما للصبي تلزم زكاته كبالغ أي للنمو، كقولنا ما للصبي تلزم زكاته كبالغ أي للنمو، يعني للنمو. فأشار رحمه الله في هذه الأبيات الثلاثة إلى القسم الثالث من أقسام القياس وهو قياس الدلالة. فقياس الدلالة هو أن يكون الحكم في المقيس نظير الحكم في المقيس عليه، أن يكون الحكم في المقيس نظير الحكم في المقيس عليه، يعني هما سواء، فيستدل بهذا على نظيره، وعليه فيكون قياس الدلالة أضعف من قياس العلة، لأن في قياس العلة نجد ما كان المقيس فيه أولى بالحكم من المقيس عليه، وأما هنا فهما سواء. فيستدل بهذا على نظير عليه، فيكون قياس الدلالة أضعف من قياس العلة، لأن العلة في قياس العلة موجبة للحكم. أما قياس الدلالة فإن الدليل مجوز للحكم، وأما في قياس العلة فالعلة موجبة للحكم. أما قياس الدلالة فإن الدليل مجوز للحكم، أي مجوز لنقل الحكم من المقيس عليه إلى المقيس، من الأصل إلى الفرع، لأن المقيس عليه هو الأصل، وأما المقيس فهو الفرع، لأنه نظير بنظيره، وليس كدلالة العلة، إذ من الجائز أن يكون لهذا النظير معنى خاص يمنع الإلحاق وهو غير معلوم لنا. مثاله قال الناظم رحمه الله: كقولنا مال الصبي تلزم زكاته كبالغ أي للنمو. فاختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم الزكاة في مال الصبي، هل تجب أو لا؟ أما الزكاة في مال البالغ فواجبة بالاتفاق، ولكن الكلام في حكم الزكاة في مال الصبي هل تجب أو لا تجب. إذا قال قائل بقياس مال الصبي في وجوب الزكاة على مال البالغ في وجوب الزكاة والعلة النمو، هذا مال نام وهذا مال نام، وكل منهما مال نام، فالثمار والغنم والإبل والبقر وعروض التجارة تجب زكاتها إذا كانت لبالغ، فتجب زكاتها إذا كانت لصبي، والعلة النمو. أما إذا قلنا إنها ثابتة بالنص وهو صحيح فلا حاجة للقياس. إذن سنأخذ هذا المثال ونغمض على ما فيه، لأننا لا نقول بوجوب زكاة المال في مال الصبي لأجل القياس لعلة النمو على وجوب الزكاة في مال البالغ، لأن الزكاة ثابتة في مال الصبي بالنص، وإذا وجد النص هل نترك النص ونذهب إلى القياس؟ لا قياس مع النص. الزكاة في مال الصبي واجبة بالنص، لأن الزكاة حق المال كما ورد ذلك في الكتاب العزيز، قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة، ولم يقل خذ منهم، وإنما قال خذ من أموالهم صدقة، فالزكاة حق المال. وكذلك وردت به السنة أي بهذا الحكم، ففي حديث معاذ المتفق عليه قال له النبي صلى الله عليه وسلم حين أرسله إلى اليمن: أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، كما في الصحيحين. قال أبو بكر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه كما في حديث الردة: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. فوجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون بالنص لا بالقياس. لكن لو أن أحدا ترك الاستدلال بالنص وقال: أنا أريد أن أثبت ذلك بالقياس أيضا، فإنه يقول: أوجب الزكاة في مال الصبي قياسا على وجوب الزكاة في مال البالغ بجامع وجود النمو في كل منهما. والنمو هنا نظير النمو هنا، فهذا نظير هذا، ولذلك يقال هذا قياس الدلالة. هذا قياس علة أم قياس دلالة؟ قياس دلالة، وهو أضعف من قياس العلة كما مر. مثال آخر على قياس الدلالة، قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فإذا جاء إنسان وشرب من مال اليتيم أو اكتسى بثوبه ظلما، والنص إنما هو في الأكل، إنما يأكلون، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، يقول: لن آكل منه ولكن سأشرب، أو يقول: سوف آخذ هذا المال وأكتسي به، هذا أيضا يحرم، وإن كانت الآية في الأكل ولكن الشرب مثله ولكن اللباس مثله. هذا قياس دلالة، لأنه استدلال بالنظير على نظيره. الثالث من الثلاثة الأقسام التي ذكرها الناظم رحمه الله وقياس الشبه، قال: والثالث الفرع الذي تردد ما بين أصلين اعتبارا وجدا، فليلتحق بأي ذين أكثر من غيره في وصفه الذي يرى، فليلحق الرقيق في الإتلاف بالمال لا بالحر في الأوصاف. هذا هو القسم الثالث من أقسام القياس، وهو قياس الشبه، وهو أضعف أنواع القياس. وقياس الشبه هو تردد الفرع بين أصلين مختلفين في الحكم فيلحق بأكثرهما شبها. وضرب المصنف رحمه الله مثالا له بقوله: فليلحق الرقيق في الإتلاف بالمال لا بالحر في الأوصاف. الرقيق يشبه الحر في حقوق الله عز وجل، فالتوحيد والشهادة للرسول بالرسالة وإقامة الصلاة والصيام واجبات عليه، أما الزكاة والحج فلا، لأنه ليس له مال. وكذلك يشبه الرقيق البهيمة في كونه يباع ويشترى ويرهن ويوهب ويوقف، فإذا أتلف يعني قتل رجل الرقيق خطأ، فهل يضمن بالدية قياسا على الحر أو بالقيمة قياسا على البهيمة؟ لأنه لو أتلف رجل بهيمة هل نقول عليه الدية؟ وهل للبهيمة دية؟ أم هو يضمن؟ يضمن. فإذا هل إذا أتلف الرقيق قتله رجل خطأ هل يضمن القيمة قياسا على البهيمة أو يضمن بالدية قياسا على الحر؟ لأن القيمة تختلف، فليس الرقيق طبقة واحدة، قد يكون عالما صناعا وله مهارات، وآخر يكون أخرق لا يعرف شيئا من قبيل ولا دبير، فتتفاوت القيمة بينهم. فهل نرجع إلى القيمة قياسا على البهيمة أو نرجع إلى الدية قياسا على الحر؟ لأن قتل الحر لا ينظر فيه إلى أوصافه، وإنما ننظر فيه إلى أنه حر، فينبغي حينئذ أن تدفع ديته. ولذلك قال الناظم: فليلحق الرقيق في الإتلاف بالمال يعني بالقيمة لا بالحر في الأوصاف. فإذا أتلف يعني قتل الرقيق رجل على سبيل الخطأ هل يضمن بالدية قياسا على الحر أو بالقيمة قياسا على البهيمة؟ في ذلك تفصيل. ففي باب المعاوضات نجد أنه أكثر شبها بالبهيم، لأن الحر لا يمكن أن يباع ولا يرهن ولا يوقف، وفي باب العبادات أشبه بالحر. والمسألة الآن ليست مسألة عبادات، ولكنها مسألة ضمان ومعاوضات. فإذا أتلف العبد وقارنا بين الحر وبين البهيمة وجدناه أنه أي العبد وجدناه أقرب إلى البهيمة في باب الإتلاف، وعلى هذا فيضمن بالقيمة، فتكون ديته قيمته سواء كانت مثل دية الحر أو أقل أو أكثر. وعلى هذا فلو كان العبد المقتول شابا قويا ذا علم وعقل ومروءة وشيخا كبيرا عاجزا أصم أبكم عالة على الغيب، فالدية ستختلف بينهما اختلافا عظيما. فدية الشاب قد تكون مليونا، ودية الشيخ العاجز قد لا تتعدى عشرة. ولو كان هذا بين حرين كان يقع اختلاف لم تختلف الدية، كلاهما مئة من الإبل. مسألة أخرى تتعلق أيضا بالرقيق التالف، وهي دية أجزائه، هل تنسب إلى قيمته كنسبة دية الحر أو أنها بالقيمة أيضا؟ هذه المسألة فيها خلاف أيضا. إذا كان العدوان على ما دون النفس في موضع له مقدر من الحر فله حكم، في موضع له مقدر من الحر فله حكم، وإذا كان في موضع غير مقدر من الحر فله حكم. وإذا كان في جراحة البطن، البطن ليست عضوا مقطوعا، فهل يقدر بالقيمة؟ فهذا يقدر بالقيمة ولا شك، فيقوم العبد سليما من هذه الجناية ويقدر مصابا بها، وما بين القيمتين هو أصل الجناية. فإذا كان غير مجروح يساوي 10,000 فإننا نعطيه لليد 5,000، لأن دية يد الحر نصف القيمة سواء نقص 5,000 أو أقل أو أكثر. وإذا قلنا بالقيمة فإننا نعطيه ما نقص قيمته ولو كان أكثر من دية الحر. ومثاله: عبد قيمته 10,000 فلما قطعت يده اليمنى صار لا يساوي إلا 2,000، فعلى القول بأنه يقدر بما نقص من قيمته عموما نعطيه 8,000، وعلى القول بأن ننسبه نسبة يد الحر إلى ديته نعطيه 5,000. ولو قطعت يده اليسرى، إذا قلنا بأننا نعطيه النسبة فإننا نعطيه نصف الدية 5000، وإذا قلنا إننا سنعطيه بقدر ما نقص من قيمته نظرنا، واليد اليسرى ليست في القيمة كاليد اليمنى، فهو الآن يساوي 10000، وبعد قطع يده يساوي 8، فنعطي لليد 2000. والصحيح في هذه المسألة أن دية أعضائه تنسب إلى قيمته، لأن الجزء كالكل، فكما أننا نعتبر ديته قيمته في نفسه، كذلك نعتبر ديته بالنسبة لأعضائه ما نقص من قيمته. قياس العكس هو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع، لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. ومثل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرع، وهو الوطء الحلال، نقيض حكم الأصل وهو الوطء الحرام، لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. أثبت للفرع أجرا وهو الوطء في الحلال، لأنه وطء حلال، كما أن في الأصل وزرا لأنه وطء حرام. فقياس العكس وإثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.